أشكر الرب كثيرا يا أحبائي لأجل الإخوة الأحباء هنا اللي أعطاهم الرب هذه الرؤية في هذه الأيام. بفرح لما بلاقي حد عنده رؤية، وكانت رؤيتهم أن يستمتع شعب الله المحب لكلمة الله بدراسة سفر مهمل أو مظلوم كما سنرى، مع أنه تاج أصفار الكتاب المقدس وقمة هرم النبوة في كتاب الله. بنعمة الرب سيقدم السفر في 7 محاضرات، سأبدأ اليوم بمقدمة لها، وسيلحقني بعض الأحباء الآباء في عائلة الله والمعلمين الذين أعترف بأني تعلمت منهم دراسة هذا السفر. سيستخدمهم الرب في وسطكم لشرح أعماق وتفاصيل مجيدة في هذا السفر، فأشجع كل شخص على أن لا يفقد فرصة واحدة من هذه الفرص الكريمة التي رتبها الرب في نعمته لبركتنا. أتمنى في البداية أن كل واحد يكون ماسك كتابه المقدس في إيده، لأن ورانا شغل كتير وهنقلب كتير، وأرجو أن احنا نكون مستعدين لقراءة أكبر جزء من الشواهد اللي هنحتاج إليها أثناء الحديث، وبين ايدينا ايضا الورقه اللي توزعت علينا علشان نتابع مع بعض العناوين الرئيسيه للافكار التي سيعطيها الرب لنا في هذا المساء. هبدا بنعمه الرب بقراءه مجرد اول 3 اعداد من رؤيه 1 لانعاشنا بكلمه الله. اعلان يسوع المسيح، هذا هو اسم السفر الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. طوبى للذي يقرأ، اللي هو أنا وأنا بقرأ هذا السفر، وكل شخص يقرأ له هذه الطوبة، يقصد القراءة الكنسية أو قراءة هذا السفر في كنيسة الله. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون. حضراتكم عندما نسمع، مجرد سمع، نسمع أقوال هذا السفر، لكن مش بس نسمع، وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، يحفظونه أي يعملون به، لأن الوقت قريب. أمين. بنعمة الرب أحاول أعرض بعض الأفكار الرئيسية. سأتكلم أولا عن لماذا يختلف المسيحيون كثيرا، أقصد المسيحيين الحقيقيين المؤمنين المولودين من الله ولادة ثانية، أصحاب النقد العالي الذين يشكون ولا يؤمنون بوحي الكتاب المقدس، لا نعيرهم اهتماما وليسوا هم موضوع قضيتنا وليس هذا مجال الرد عليه، لكن أقصد المولودين من الله الحقيقيين. لماذا يختلفون على طريقة دراسة وفهم وشرح سفر الرؤيا؟ وعليه سأتكلم عن الطرق الرئيسية التي سلكها المؤمنون الحقيقيون في مختلف العصور لدراسة هذا السفر. سنرى بعض الطرق الرئيسية، ثم سنناقش أسلوبين من أساليب التفسير، وعلم التفسير علم مهم، كيف نفسر؟ ولن ندرس كل أساليب التفسير، لكن مجرد أسلوبين من الأساليب، لأنه عليهم بيعتمد تفسير سفر الرؤيا، أو بيشكلوا مدرستين مختلفتين في شرح سفر الرؤيا. ثم سنتكلم عن سمات هذا السفر باعتباره سفر مميز عن غيره من أسفار الكتاب المقدس. ثم سنتكلم عن أغراض دراسته، لماذا ندرس هذا السفر. وأخيرا سنناقش الأصحاح الأول باعتباره مقدمة ثم القسم الأول من هذا السفر. معرفش الوقت هيساعدنا، عشان كده عايزين نمشي بسرعة ونبدأ بسرعة. لماذا يختلف المسيحيون كثيرا مسيحيون الحقيقيون في طريقة فهم سفر الرؤيا. مكتوب يتهيألي في الورقة اللي معانا أن هناك ثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول يا أحبائي، أقول بكل أسف، أن الطائفية دخلت إلى المسيحية مبكرا جدا. فمنذ أيام الرسول بولس عندما كتب الرسالة الأولى إلى المؤمنين في كورنثوس، كتب في الأصحاح الأول وقال لهم أن في ناس منكم، واحد يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وآخر للمسيح، فهل انقسم المسيح؟ إن الروح الطائفية قد دخلت مبكرا في المسيحية، وانقسم المؤمنون إلى طوائف متعددة. لكن الرب في نعمته لم يقصر المواهب على طائف، ولم يقصر المعلمين الذين يشرحون كلمة الله على طائفة دون الأخرى، فكلهم أعضاء جسد المسيح، والرب وزع مواهبه على الجميع، والرب أعطى عطايا للكنيسة ليفسروا ويشرحوا كلمة الله. إلا أنه للأسف بسبب الروح الطائفية أحيانا لا يقبل شخص مؤمن موجود في طائفة، لا يقبل تعليما كتابيا صحيحا دقيقا لمجرد أنه أتى من معلم في طائفة أخرى. هو مش قادر يستوعب اللي بيقوله، ومش عايز يستوعبه، وما بيجتهدش علشان يفهمه، لكن هو بيرفضه لمجرد أن الذي ينادي به ليس من طائفته. هذه الروح الطائفية عطلت الكثيرين عن فهم سفر الرؤيا. الأمر الثاني، حدود الموهبة. إن الرب يا أحبائي باعتباره الذي صعد إلى العلاء وسبى سبيا غني، غني جدا، وأعطى الناس عطايا، أعطى الكنيسة عطايا، لكن لغناه نوع وشكل في هذه العطايا. فهناك المبشر، وهناك الواعظ، وهناك المعلم، وجدير بصاحب الموهبة أن يعرف حدود موهبته. فإذا كان مبشرا عليه أن يبذل طاقته في التبشير، وإن كان واعظا عليه أن ينفق حياته في إنهاض المؤمنين، وإن كان معلما فعليه أن يفصل كلمة الحق بالاستقامة. إلا أن بعض المواهب للأسف لم يعرفوا حدود الموهبة. لقد حباهم الرب نعمة خاصة في الكرازة والتبشير مثلا، أو في الوعظ كمثال آخر، إلا أنه للأسف يقحم نفسه في التعليم. ولأن الصيد ذائع والروح القدس يستخدمه بقوة في مجاله، ربما خطأ يظن أن عنده القدرة أن يفسر فيعمل عمل غيره. لا ترك العمل لغيره ولا هو أجاد صنعه، فتكون النتيجة تفسيرات خاطئة من أسماء مشهورة وكبيرة، لأنهم لم يطيعوا قول الكتاب في رومية 12 المعلم في التعليم، الواعظ الواعظ. إخوتي الأحباء، لا مهرب من الخطأ عندما تعمل موهبة عمل غيرها. ضعوا خط من فضلكم تحت هذه العبارة التي سأكررها ثانية. لا مهرب من الخطأ عندما تعمل الموهبة عمل غيرها. على كل شخص أن يعرف حدود موهبته. كم أتأثر بشدة ببطرس هذا الخادم العظيم. بطرس أعطاه الرب موهبة الرعاية، عندما التقاه على بحيرة طبرية أكد الرب هذه الخدمة الجليلة له، إذ قال له ثلاث مرات ارعى غنمي، ارعى غنمي. طبعا مشكلة أني أتكلم والأخ يوسف رياض موجود وأتكلم في سفر الرؤيا ومنساش أنه هو اللي علمني سفر الرؤيا، لكن هتكلم ضرورة موضوع. أرجع وأقول يا أحبائي أن ما يعوقنا وما يعثرنا في فهم سفر الرؤيا هو الروح الطائفية، ثم أننا لا نعرف حدود الموهبة. بطرس أقر بموهبة بولس، كان بطرس راعيا كما قال له الرب أتحبني ارعى غنمي، انت شغلتك ترعى. جاء في المسائل التعليمية وكتب عبارات غاية في الروعة، كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة المعطاة له التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين لهلاك أنفسهم. هناك بعض المواهب في التاريخ أعطاهم الرب مواهب رائعة في التبشير في الوعظ، لكنهم أقحموا أنفسهم في تفسير سفر الرؤيا فجاءت الأخطاء الكثيرة. الأمر الثالث الذي يجعلنا نختلف كمؤمنين حقيقيين في طريقة دراسة سفر الرؤيا هو طريقة اكتشاف الحق. علمنا الكتاب يا أحبائي أن سبيل الصديقين كنور مشرق ينير ويتزايد إلى النهار الكامل. علمنا الكتاب أنه كثيرا ما تأتي عصور على شعب الله سواء في القديم أو الجديد يعم الظلام، والتاريخ يشهد أنه جاءت عصور مظلمة على المسيحية غرقت فيها المسيحية في الوثنية وضاع حق الإنجيل ولم يعد الكتاب مفتوح وظل مئات السنين مغلق مجهول، وانتشرت الخرافات بل ملأت الخرافات المسيحية، بل أقول بكل أسف جاء الشيطان وجعل كرسيه في وسط المسيحية في العصور المظلمة. لكن الرب ابتدأ يشرق بنوره في عصور اللي تسمت عصر الإصلاح، وعندما جاء النور كانت صيحة الإصلاح سولا بيب، أي أن الكتاب وحده، الكتاب كله والكتاب وحده. جاءت هذه الصيحة بعد قرون من محاكم التفتيش التي كانت تحرم على الإنسان اقتناء الكتاب المقدس، ومن يوجد عنده نسخة من الكتاب تحرق النسخة ويحرق هو، ممنوع أن الناس تقرأ الكتاب. جاءت صيحة الإصلاح سولا بيب، الكتاب وحده الكتاب كله، وابتدأ النور. واستخدم الرب رجلا عظيما كلوثر لكي يسترجع حقا مبدئيا أساسيا هو التبرير بالإيمان. لكن كان الرب عتيد أن يدخل إلى المشهد رجلا وراء الآخر لينير القديسين في بقية تعاليم الكتاب، وكان على كل خادم أن يدرك ما هو الجزء المنوط هو أن يعمله، ما هو الجزء الذي عليه أن يعمله. كانت خدمة لوثر في المقام الأول عليه أن يسترجع حقيقة التبرير بالإيمان، وقد نجح نجاحا عظيما في هذا. لذلك أقرأ له رسالة روميا بفرح، لكني لا أقرأ له إطلاقا عندما يقحم نفسه في شرح سفر الرؤيا، لأنه لم يكن قد قسم له الرب أن ينير ذهنه في سفر الرؤيا. جاء بعده راهب كاثوليكي كما سنقرأ معا، وأناره الرب من جهة طريقة صحيحة لتفسير سفر الرؤيا. جاء بعده رجل الله دربي وأناره الرب من جهة وحدة الجسد وأن جميع المؤمنين جسد واحد. وهكذا كان سبيل الصديقين ينير يشرق يتزايد إلى النهار الكامل. لو كانت كل موهبة قد عرفت حدودها وكل خادم عرف طبيعة الأيام التي هو فيها وماذا يريد منه الرب أن يعلن، لكنا نجونا إخوتنا من أخطاء كثيرة إلى الآن يعانون منها. أعتقد أن هذه الأسباب الرئيسية التي تجعل هناك اختلافات في طريقة شرح سفر الرؤيا. أنتقل بسرعة إلى الطرق الرئيسية. هناك رأي بعض الأحباء المؤمنين الحقيقيين ينظرون إلى سفر الرؤيا على أنه سفر يسجل أحداثاً حدثت في القرن الأول الميلادي، ودول بنسميهم أصحاب الرأي الماضي، مش لأن رأيهم ماضي لكن لأنه كان ينظر إلى سفر الرؤيا أنه تم في الماضي في القرن الأول الميلادي. بيقولوا أن الرب ورى يوحنا تقريبا في سنة 96 ميلادية سنة كتابة السفر، ورى له كل ما سبق وحدث في هذا القرن فسجله بصورة رمزية في السفر. هذا الرأي يعتبر مثلا أن يوحنا عندما يتكلم عن وحش عدد اسمه 666 يقصد به نيرون الطاغية الذي ظهر في الستينات من القرن الأول. عندما يقرؤون قول الرب يسوع في آخر أصحاح في سفر الرؤيا، ها أنا آتي سريعا، ويكررها ثلاث مرات في أصحاح 22 ومرة في أصحاح 3، يفسرون على أن هذا قد حدث فعلا في سقوط أورشليم، لقد آتى الرب وأدان أورشليم وجعل البيت خرابا. يفسرون مثلا أن السبعة ملوك في رؤيا 17 هم السبعة أباطرة الذين حكموا الإمبراطورية الرومانية في فترة 100 سنة الأولى أو القرن الأول الميلادي. نادى بهذا الرأي راهب يسوعي اسمه الكازار سنة 1614، وتبعه في هذا الرأي بعض الأسماء المشهورة. إلا أن هذا الرأي له نقاط ضعف كثيرة، ذكرت بعضها في الورقة اللي معاكم، هقولهم بسرعة. الأمر الأول أن من أول كلمات في سفر الرؤيا، وزي ما هنشوفه هنأكد على الأمر ده، الروح القدس بيحرص كل الحرص أن يقول لقارئ سفر الرؤيا أن هذا السفر هو نبوة، هذا السفر النبوي، أقوال نبوة هذا الكتاب، كتاب هذه النبوة. أكد 4 مرات في هذا السفر أن هذا السفر عبارة عن نبوة، فكيف أجرؤ أنا وأنا أتلمس طريقي بالطباع لفهم أفكار الله في هذا السفر، كيف أجرؤ أن الله يقول ده نبوة أقول أنا عليه أنه ده كان تاريخ؟ هذه نقطة ضعف في هذا الرأي. الأمر الثاني، إذا اعتبرناه أنه كتاب سجل تاريخا مضى، يصبح سفر الرؤيا كتاب تاريخي، إلا أن أي كتاب تاريخي آخر أفضل منه لأنه أسهل في قراءته. لما يقول لي نيرون جه أسهل ما يقول لي فيه واحد رقم اسمه 666 اللي استفدت، يصبح كتاب تاريخي، لكن أي كتاب تاريخي آخر أفضل منه. أصحاب هذه الطريقة وضعوا أنفسهم في مأزق كبير عندما حاولوا أن يفسروا أجزاء لم تتم على أنها تمت. مثلا لو خدنا رؤية 12، حدثت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته والتنين وملائكته، وسقط الشيطان إلى الأرض، وقيل لسكان الأرض ويل لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم. كيف يفسرون هذه الأشياء؟ تقترح أشكال كثيرة للتفسير، لكن تستشعر وأنت تقرأ أن المفسر وضع نفسه في مأزق. وبكل محبة صدقوني أحبائي، في الفترة الماضية قرأت لشراح كثيرين من هذا الرأي وخلافه، وكنت أشفق فعلا على مؤمن حديث لو وقع في إيده مثل هذا التفسير. فعلا لو بيفكر وذكي شوية هيقول الكتاب المقدس ده كتاب الغاز وضعيف وليس له معنى ولا قيمة، لأنه الكلام كله زي بعضه، والكلام كله تخمينات، والكلام كله يعني استعمال الحدس والاستنتاج. وإذا كان ما بيفكرش كتير في اللي بيقراه هيقرأ ويخلص دون أن يستفيد شيئا. أيضا يا أحبائي، من نقاط ضعف هذا الرأي هو سؤال منطقي، إذا كان سفر الرؤيا يسجل تاريخ، ما الداعي؟ هو الله إلهنا إله تحركات؟ حاشا. ما الداعي والتاريخ قد كتب وسجل بكلمات واضحة وقد عرفه الناس؟ ما الداعي أن الله يرجع ليكتب هذا التاريخ بلغة صعبة ورمزية؟ هو مجرد تعقيد وخلاص؟ إذن هذا الرأي ضعيف. الرأي الثاني بنسميه الرأي التاريخي، مش لأنه عفى عليه التاريخ لازال مستعمل، لكن لأنه يعتبر أن سفر الرؤيا يسجل تاريخ العالم والكنيسة منذ أن تكونت الكنيسة وحتى مجيء المسيح، هو بيسجل كل التاريخ. وعليه فإنهم ينصحون القارئ لا تستعجل في فهم سفر الرؤيا، لأن هذا السفر سيكشف نفسه مع أحداث التاريخ. يعني كل ما يحصل حدث ارجع بص في سفر الرؤيا هتقدر تفهم ما كتب في سفر الرؤيا في نور الأحداث، وهذا أمر في منتهى الخطورة أن نقرأ الكتاب في نور الأحداث، لكن الوضع الصحيح أن نقرأ الأحداث بنور الكتاب. عندما نفهم الكتاب يا أحبائي، وسنكتشف معا بنعمة الرب من خلال المحاضرات السابقة، أنه ليس بالسفر المختوم كما يدعي البعض، بل إنه من أروع وأجمل الأسفار في دراستها، سنمتلئ بالنور الذي يجعلنا نعيش في هذا العالم، ولنا القدرة أن نقرأ الأحداث بنوره. هذا الرأي على سبيل المثال قال مثلا أنه مدة سيادة الوحش 1260 يوم، اللي هي 3 سنين ونص، أو زمان وزمانين ونصف زمان، أو 42 شهر. قال أن دي عبارة عن 1260 سنة، وهي المدة التي استلمت فيها البابوية عرش الإمبراطورية الرومانية. عندما انهارت الإمبراطورية أو جرحت جرحها المميت والذي ابتدأت تشفى منه في هذه الأيام، كانت من ضمن محاولات إحياء هذه الإمبراطورية من خلال البابوية، أخذت هي عرش الإمبراطورية، وقد ابتدأ هذا في سنة 606 ميلادية. لا أعرف هل هناك علاقة بين سبي البابلي 606 قبل الميلاد واستلام البابوية لعرش الإمبراطورية 606 بعد الميلاد، ما أعرفش، لكن أو مجرد تشابه في الأرقام. أضافوا 1260 على 606، قالوا إذن لابد أن تنتهي تماما سنة 1866، وبالطبع هذا لم يحدث. قالوا أن عذاب الجراد الذي هو بحسب رؤية 9 خمسة أشهر عملوها 150 سنة، وما قالوا لناش ليه خلتوها 150 سنة. لقد انتقى كل شارح من أحداث التاريخ، لوثر غير كالفن مثلا، وهم الاثنين الكبار في تبني هذا الرأي، انتقى كل واحد منهم بعض الأحداث من التاريخ ليجعلها هي التفسير لما سجله الروح القدس في سفر الرؤيا، فتضاربت آراء القادة ولم يتفقوا على رأي واحد. لذلك على الرغم من أن هذا الرأي تبناه أشخاص أفاضل، لكن لهم كل احترام ونذكرهم بكل توقير، لأن الرب استخدمهم في مجالات أخرى استخدام عظيم، لكننا مع هذا نقول أن هذا الرأي أيضا خاطئ. أما الرأي الثالث، وأرجو أن نعطيه اهتماما أكثر من الرأيين اللي فاتوا، الرأي الأول والثاني النهاردة ما عادش ليهم مشجعين كثير، فعلا ضعف مؤيدو هذين الفكرين للأسباب اللي أنا قلتها. وبالمناسبة لما بقول نقاط ضعف هذه الآراء، دي مش من كتابات الإخوة لكن من كتابات أخرى بترد على هذه الآراء إنها آراء ضعيفة ولا يمكن قبولها في هذه الأيام. أما هذا الرأي فهو المنتشر والمقبول في مصر إلى حد كبير، وكما سنرى أنه له أيضا نقاط ضعف. هذا الرأي بيسموه الرأي الموضوعي، مش موضوعي بمعنى أوبجكتيف لكن توبيكال، بمعنى أن السفر يتناول موضوعات، أو الرأي المثالي أو الرأي الروحي. ده بيقول إن هذا السفر لا ينطلق من أي قاعدة تاريخية ولا نبوية، يعني لا الموضوع فيه تاريخي ولا نبوي، القصة غير كده خالص، وما تتعبوش روحكم وتحاولوا إنكم تلاقوا نبوة في هذا السفر أو تاريخ في هذا السفر. طب وما ده إيه؟ قال ده بيصور لنا الصراع بين الخير والشر، الصراع بين الله والشيطان. هو سفر يصور كل التاريخ البشري، لذلك فهو ملائم لكل فترات التاريخ الكنسي، يكشف عن حقائق روحية في دائرة الصراع بين الخير والشر والتي ستستمر حتى مجيء المسيح، لكنه يكشف عنها في صورة رموز. يعني اقرأ السفر وخذ منه أفكار روحية تنفعك في حياتك العملية، لكن لا تحاول تقول ده حصل ولا تحاول تقول ده هيحصل، انت خد الفكرة الروحية الصالحة للتطبيق العملي في حياتك. زي ايه مثلا؟ المثلا لما نقرأ ان في سفر مختوم، لا يستطيع احد ان يأخذ هذا السفر ولا ان ينظر اليه ولا ان يفتح. ما هو هذا السفر؟ هو مستقبل البشر، مستقبلنا على الارض. ثم بعدما اقول ان هو ده مستقبل البشر، طبعا فيش اي دليل يقول ان هو ده مستقبل البشر، لكن هستنى. بعد ما تقول كده عزي روحك وشجع روحك وقول ما فيش حد يعرف مستقبل البشر إلا الله، فالسفر في إيد الله، يعني مستقبلنا في إيد الله. الفكرة جميلة ولذيذة وحلوة قوي إن أنا أقول لك ما حدش يعرف المستقبل إلا الله، وحلو إن أنا أقول لك إن مستقبلنا في إيد الله. طيب بس هو ربنا كان غلبان يقولها لي بصراحة؟ هو كان ربنا غلبان يقولها لي بوضوح إنه ما حدش يعرف المستقبل إلا الله؟ هناك تسعة أصحاحات في إشعياء
ابتداء من أصحاح 40 ولغاية أصحاح 48 تتكرر عشرات المرات تأكيدات الله أنه مخبر منذ البدء بالأخير، أن واحدة من دلائل لاهوت تبارك اسمه أنه وحده يعرف المستقبل. وهناك عشرات بل مئات الآيات التي تطمئن المؤمن وتقول له أن مستقبلك في إيد الرب، وأن كل الأشياء ستعمل معا في النهاية لخيرك. ما تخافش من المستقبل، لا تهتموا بالغد، تخافش من بكرة، بكرة في إيد الرب. الرب عندما أراد أن يعلن هذه الحقائق أعلنها بوضوح. ثم ما الداعي أن الذي وحده يستحق أن يأخذ هذا السفر ويفتحه يكون هو الحمل الذي ذبح؟ الفكرة يعني أنه علشان المسيح يكشف المستقبل لازم يذبح؟ لا أعتقد أن كشف المستقبل كان يحتاج إلى التجسد ولا يحتاج إلى الصليب. ما الداعي أن يوحنا عندما عرف أنه لن يوجد من يفتح السفر صار يبكي كثير؟ ما الداعي؟ ما الذي يخيفني كمؤمن أنه لا يعرف المستقبل إلا الله وأن الله لن يفتح المستقبل؟ أعتقد أن هذه الرؤية تسطح المؤمنين وتجعلهم يتناولون سفرا عظيما كهذا بطريقة سطحية. اقرأ 6-7 أعداد واطلع منهم بفكرة ملهاش علاقة بالأعداد اللي احنا قريناها. الأفكار صحيحة لكن لها أسس أخرى في كلمة الله قوية. ابني الفكر التأملي على آية صريحة وواضحة تستريح وتحمي الآية من تفسير خاطئ. قد تجاهل هذا الرأي كما تجاهل الرأي التاريخي والرأي الماضي أن السفر نبوة، وده إنكار لجزء أساسي واضح في السفر. الأمر الثاني أن نبوات هذا السفر مرتبطة بشدة بنبوات العهد القديم. لقد كلمنا هذا السفر عن وحش له قرون 10، وكلمنا دانيال عن تمثال له أصابع 10. إذا روحنت القرون 10 واخدتها على أنه أفهمها بمعنى روحي، بمعنى مثلا أن الوحش هو الشيطان وأن القرون تتكلم عن القوة وأن 10 رقم كبير يعني قوة كتير، طب خلاصتها إيه؟ أن الشيطان وحش وجامد قوي، ده عامل زي الوحش وليه قرون وقرونه 10. هي دي الفكرة اللي أطلع بيها. طب هو ربنا غلبان يقول للشيطان وحش ووحش قوي وجامد؟ ما قال لي بكل وضوح وصراحة إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع فقاوموه راسخين في الإيمان. إذن لما حب يقول لي الفكرة الروحية إداني آية صريحة واضحة لا تقبل اللبس والشك. لكن إذا روحنت هذه الآية فعلي أن أروح النبوة دانيال، وإذا روحنت نبوة دانيال علي أني أروحن نبوات في حسقيال، وإذا روحنت في حسقيال علي أن أروحن في إشعياء، وهناك 17 سفر نبوي في العهد القديم علي أن أروحنهم. وعندئذ يصبح الكتاب المقدس ليس كما تعلمنا من بطرس أنه الكلمة النبوية التي يقول عنها وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت تفعلون حسنا إن انتبهتم إليه. إخوتي الأحباء، سنرى أن اسما كريما من أسماء إلهنا أن الرب إلهنا هو إله الأنبياء، وأن كتابه هو الكلمة النبوية، وأن كتاب الله من أروع دلائل وحيه هو أنه حوى النبوة بكثرة. إذا روحنا النبوات لم يعد الكتاب المقدس هو هذا الكتاب الذي بني عليه إيماننا الأقدس. إيماننا يبنى على النبوة. دعوني أعطي مثالا لخطورة هذا الأمر. النهاردة لو عديت على المسيحيين المؤمنين وغير المؤمنين من كل الطوائف قلت لهم فسروا لي إشعياء 7، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، هذه النبوة لغاية ما ولد ربنا يسوع المسيح ضد العقل، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ضد العقل. وكان جدير بالذين يريدون روحانة هذا الأسلوب أنه ينفع قبل مجيء المسيح، لو بيقرأ العذراء تحبل وتلد ابنا يعني كلام ما يدخلش العقل إطلاقا. فالأفضل أن احنا نستنتج منها مبدأ أو نروحنها بحيث نطلع منها بتعليم روحي. إيه التعليم الروحي مثلا؟ مش عارف، فكروا كده معايا، عايزين نروحن النبوة دي مع العذراء تحبل وتلد ابنا. عرفش كانوا يفسروها إزاي، يقول لك يا دي المصيبة العذارى هيعملوا حاجات وحشة هيحبلوا يلدوا اولاد، ده مش صح ابدا، ده يبقى معناها مثلا ان الشر هينتشر. او واحد تاني يقول لك العذراء تحبل زي ما اليهود عملوا النهارده، قال لك لا يقصد العذراء لكن يقصد بنت الصغار، الفتاه، يقصد الفتاه، يعني ما يقصدش بالظبط العذراء. وده اللي بنشوفه للاسف، نفس الاساليب التي تعامل بها النبوه اليوم. لكن يا احبائي، هذه النبوه التي ظلت غامضه مئات السنين منذ ان كتبها اشعياء مسوقا من الروح القدس، والتي يقينا حاول البعض طمسها وحاول البعض الاخر روحنتها، تمت بحذافيرها. فجاء جبرائيل الى عذراء من الناصره وقال لها تحبلين وتلدين؟ قالت كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا؟ الذي نبوه مكتوبه. اقول بكل اسف انه لازال الى اليوم بسبب ضعف الايمان، بسبب تعارض احيانا النبوات مع المنطق، لا يقبلون النبوه على انها نبوه فيروحنونها. الا ان هناك امر اخر خطير يمثل نقطة ضعف في هذه الطريقة للشرح، أن أحداث هذا السفر في هذه الحالة لم تقدم فكر الكاتب الأساسي وهو الروح القدس، لكنها ستقدم فكر الشرح. لما أقوم أنا أقول تأمل في سفر الرؤيا عن الوحش، وبعدين تقوم حضرتك تقول تأمل، أكيد تأملك هيختلف عن تأملي، والتأمل هيعتمد على خلفية الطائفية والثقافية والفكرية والروحية ومستواي الاجتماعي والعائلي. طبعا كل ده بيأثر على البرسبشن بتاعي أو طريقة استقبالي للآية، طالما أن المبدأ مفتوح أني أخذ منها تأمل. وستكون في النهاية أن آيات السفر تحمل ليس فكر الكاتب بل فكر الشارح، أو كلمة الشارح المتأمل الذي يعطي تأملات. هنناقش بعد شوية طريقة من طرق التفسير اللي بتشجع هذا الأمر. نصل بسرعة إلى الرأي الرابع، وهو الذي يسمى الرأي المستقبلي. هذا الرأي: أنار الرب ذهن راهب يسوعي اسمه ريبيرا في القرن السادس عشر. أنار ذهنه على آية جميلة، وأكرر تاني أن الذي بدأ هذا التفسير هو راهب يسوعي، علشان نبين أن احنا مش متعصبين، بالعكس احنا بنفتح قلبنا لكل إعلان يتفق معه كلمة الله بكل تواضع. نحتاج أن نتعلم، وإذا قدم لنا فكر مبني على أساس صحيح في كلمة الله نحن رؤوسنا ونخضع ونقبل حتى لو جاء من أي مكان. ونشكر رب، أحب أطمن أنه إحنا كجماعة إخوة ما عندناش دستور مكتوب. نشكر رب لأنه لو عندنا دستور هيبقى عندنا مشكلة أن إحنا نقبل حاجة ضده أو نزود حاجة عليه. ما عندناش عقيدة مكتوبة، لكن ما هي عقيدتنا؟ هي الكتاب الذي لا ندعي أننا فهمناه كله، لكننا نجتهد لكي نفهمه. وإذا أنار الرب أذهاننا على حقيقة في الكتاب يعلنها لنا من خلال أي شخص، أي موهبة أعطاها الرب للجسد، بكل قلب مفتوح وذهن متفتح نحن نقبل أي نور جديد طالما مبني بقوة على كلمة الله. هذا الراهب نور الرب ذهنه، قال احنا بنغلب روحنا ليه في محاولة فهم سفر الرؤيا وضعه ايه؟ قال ان الرب نفسه لما دعا يوحنا لكتابة هذا السفر في اصحاح واحد عدد 19، قال له انا هقول لك خلاصة اللي هتكتبه في 1:19: فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد ان يكون بعد هذا. الراجل كمل القراية لغاية اصحاح 4، ليه كلمة جميلة قوي، يقول نظرت بعد هذا في 1، وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم مع اللي هو صوت الرب اللي قال له اكتب، قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. قال لك عجيبة قوي، بعد ما وراني حاجة قال لي اكتب ما رأيت وما هو كائن وما لابد أن يصير بعد هذا. جيب أصحاح 4 قال لي من هنا ورايح هوري لك ما لابد أن يكون بعد هذا. إذن الواقع ما بين ما رأيت وبين ما لابد أن يكون بعد هذا هو ما هو بس. قال لك يبقى السفر ده بسيط قوي، السفر ده عبارة عن 3 أقسام: أصحاح 1 ما رأيت، أصحاح 2 و3 ما هو كائن، ابتداء من أصحاح 4 وللآخر ما لابد أن يكون بعد هذا. رح ماسك ما هو كائن. إيه ما هو كائن؟ إيه بيكتب رسالة إلى 7 كنائس. واكتشف هذا الرجل ومن بعده من رجال الله الأفاضل الذين باتضاع طلبوا نورا من الرب. وهنشوف ليه 7؟ أن هذه الكنائس بحالتها الروحية والأدبية والأحداث التي حدثت فيها ومعها سجل بها الروح القدس بصورة معجزية كل تاريخ الكنيسة وهي موجودة على الأرض. وده اللي هناخده إن شاء الرب مع الأخوة في المحاضرة الجاية. قال يبقى إذن ابتداء من أصحاح 4 هو بعد أن ترفع الكنيسة من على الأرض. واللي يقرأ هيكتشف فعلا أنه بعد أصحاح 3 لا نقرأ عن الكنيسة. وما يؤكد هذا شيء رائع في أصحاح 13، هقول لكم آية وانتوا هتكملوها غلط. من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. شفتوا له كده؟ أصحاح 13 ما يقولهاش كده، مع أنه قالها 7 مرات في أصحاح 2 و3. ليه في أصحاح 2 و3 كل ما يقول من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، أول ما وصل لأصحاح 13 يقول من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح؟ لماذا؟ لأن الكنيسة لم تكن موجودة على الأرض. هذا الرأي ببساطة شديدة يعتبر أن السفر نبوة، ودي تبل الريق تريح، يعتبره نبوة ريحتني لأنه هو الرب قال عنه أنه هو نبوة. فالسفر النبوي يتكلم عن مستقبل. أقسم هذا السفر ببساطة زي ما شاف الراجل، أنه ما رأى مشهد الرب القضائي في أصحاح 1، تاريخ الكنيسة ما هو كائن أصحاح 2 و3، ثم ما لابد أن يكون بعد هذا بعد اختطاف الكنيسة. إلا أن لهذا الرأي نقاط ضعف لكي نكون منصفين، لكن تعالوا نناقش نقاط ضعف هذا الرأي. قالوا لوثر وكالفن ردوا على الرأي ده وقالوا، قاله الراهب لينفي عن البابا صفة ضد المسيح التي أطلقها عليه المصلحون طبقا للرأي التاريخي الذي تبنوه. أدانوا دوافع الراجل وقالوا أنه هو قاله علشان زعلته حكاية أن هم في الرأي التاريخي قالوا كده. النقطة الثانية قالوا أن هذا الرأي إذ يعتبر أن الكتاب نبوة لا يمكن امتحان صحة التفسير في ضوء الأحداث. ثم أضافوا أن نقطة ضعف في هذا الرأي أنه يعتمد على نظرية اسمها الجاب ثيوري في تفسير أسابيع دانيال 70. الجاب يعني الفجوة. إيه نظرية الفجوة في أسابيع دانيال؟ إلا أرى أسابيع دانيال 70 في سفر دانيال أصحاح 9، يعرف أنهم 70 أسبوع، التفسير الصحيح ليهم اللي يفكهم ويحلهم إن عدى منهم 69 أسبوع وفاضل أسبوع واحد، وأنا بين نهاية 69 وبداية الأسبوع 70 هناك فجوة تاريخية غير معلومة المدة. لكن الدارس المدقق هيكتشف إن حكاية الفجوة دي متكررة كتير، في حاجات كتيرة بتأكدها، هيكتشف إن في فجوة مش بس أسابيع دانيال 70 اللي بتقول لنا إن في فجوة. مثلا عندما دخل الرب في مجمع الناصرة ابتدأ يكرز ويبشر، فتح سفر إشعياء وجد الموضع المكتوب فيه 61، روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، وقعد يقرأ لغاية أنادي بسنة الرب المقبول وطوى السر. لماذا لم تكمل يا سيد؟ لماذا لم تكمل؟ لأنه كان ناوي يقول حاجة، أنه اليوم قد تم هذا المكتوب فيما سبق. العبارة اللي بعديها هو بيوم انتقام لإلهنا، ولم يأتي بعد يوم الانتقام. إذن كيف ينادي بسنة الرب المقبولة وبيوم انتقام؟ شوك الاثنين يمشوا مع بعض، لكن لابد أن تكون هناك فجوة، هناك فجوة تاريخية. هذه الفجوة تنبأ عنها هوشع في أصحاح 6، قال إن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة لا بيعبدوا الوثن ولا بيعبدوا الرب. طب أمال إيه؟ أمال وضعهم إيه بالظبط؟ دي فجوة، لقد تشتتوا كمن ألقي في البحر ولا يرى ولا يعرف له موضع ولا جر، لكن يحيين بعد يومين. واليومين دول كان في إيه بيحصل؟ من العهد الجديد نعرف إن كان الله بيعمل مشروع تاني وهو كنيسة الله. أنا إذا رديت على نقطة الضعف وأنا بتكلم، لكن أقول باختصار أنني شخصيا أستريح بكل قلبي لهذا الرأي، ومعي إخوة أفاضل ومعلمين في كلمة الله، لأن هذا الرأي هو الذي جعل سفر الرؤيا سفرا محترما يفهم وسفرا منطقيا يقبل وسفرا عمليا يطبق. هذا الرأي له نقاط قوة كثيرة. أولا أقول أن التفسير الوحيد الذي يحترم القاعدة الذهبية في التفسير التي وضعها كوب، وده رجل موقر بين كل دوائر المؤمنين الحقيقيين والدارسين المتعمقين في كلمة الله، من كل طائف يحترموا القاعدة بتاعته بيسموها الجولدن رول أو القاعدة الذهبية. خلاصة هذه القاعدة أنها تحترم ثلاث أساسيات في التفسير: القواعد اللغوية، التاريخية، اللاهوتية. فدع الكتاب يقول ما يريد دون ترميز أو روحنة. خد كلمة الله زي ما هي، هو الله قال كده يبقى خدها كده. ما تحاولش أنت تعتبر أن كلمة الله مجرد أداة تحمل شيئا أعمق تخرجه أنت من فكرك، لا، خدها زي ما قالها. طالما أنها تتفق مع المنطق ويمكن قبولها فعلا وتستريح لها وتتفق مع بقية الكتاب المقدس، الأأمن والأسلم أنك تأخذ الكلمة زي ما قالها. الأمر الثاني، تذكر الخلفية التاريخية لكل جزء ولا تعزل الجزء من سياقه التاريخي. هنيجي للنقطة دي فيما بعد عشان كده مش عايز أطول فيها. أيضا النواحي اللاهوتية لا يمكن أن الكتاب يناقض بعضه، فما أعلنه الله في مكان لا يمكن أن يأتي في مكان آخر وينقضه. ما عندناش ناسخ ومنسوخ، لكن كتاب كل وحدة متكاملة يكمل بعضه. هذا الرأي هو الرأي الوحيد الذي يربط بين نبوات العهدين. هذا الرأي هو التفسير المنطقي الوحيد للتتابع الزمني في السفر، ولا سيما تفسير 4:1، ما لابد أن يصير بعد هذا. إذا كان ريبيرا هو الذي ابتدأ به، فأعتقد أن هذا يدل على أن هناك روح طائفية عندما نرفضه لمجرد أن الذي بدأ المناداة به هو راهب يسوع. بيقولوا لا يمكن امتحانه في ضوء أحداث التاريخ، صح، وهذا حسن، لكي لا نقع في منزلق خطير بأننا نقرأ الكتاب في نور الأحداث، لكن أقول يمكن امتحانه في ضوء بقية نبوات الكتاب. هل هذه النبوة تتفق مع بقية نبوات الكتاب؟ هتقولي أي نبوة في سفر الرؤيا أحبائي؟ ستجدون لها تأكيداً أو أكثر في بقية نبوات الكتاب. كتاب المقدس كتاب واحد، صحيح من عهدين لكنه كتاب واحد. امسكوا مثلاً نبوة زي أصحاح 13 اللي بيتكلم عن الوحش. بدون مبالغة أقول هناك عشرات النبوات في العهد القديم التي تشير إلى هذه الشخصية. تكلم في أصحاح 13 عن النبي الكذاب ضد المسيح، هناك 16 اسم لهذا الشخص في بقية الكتاب. فإني لا أستطيع أن أمتحن هذا السفر في ضوء الأحداث، لكن أمتحنه في ضوء بقية نبوات الكتاب. أمر السادس، أن نظرية الجاب ثيوري مش نقطة ضعف، بل بالعكس هي النظرية الوحيدة التي فسرت أسابيع دانيال. أخيرا، هو التفسير الوحيد الذي يجعل لكل عدد في سفر الرؤيا معنى، ويجعل سفر الرؤيا وحدة واحدة. ده يخليني أختم في النقطة دي بأن أقول أن في أسلوبين في التفسير، أحدهم يقوم عليه الرأي الموضوعي وأحدهم يقوم عليه الرأي الحرفي أو المستقبلي. الرأي الموضوعي، أعتقد أن البعض حاول أن يضفي على هذا الرأي شرعية، فقال هناك فارق بين اللوجس والريما. لوجس الكلمة اللي قدامك خدها لكن ما تكتفيش بيها، في حاجة اسمها ريما، دول كلمتين في اللغة اليونانية بيعبروا عن كلام الله. الريما هي إنك أنت شخصياً بقى تستنتج ما يريد الله أن يقوله، فسر الرب لخائفين. هناك أعماق في هذه الآية عليك أن تكتشف. طبعاً يا أحبائي، عندما آتي باتضاع للرب وأطلب منه أن يكلمني، هو بيكلمني، بيديني من كلمة الله رسالة ونور، بيديني من كلمة الله شبع. إذا كانت هناك موهبة فالرب يعطي للموهبة أبعاد في الآية ربما لم يعطيها لآخر، لكن سواء اداني تأمل أنا كمؤمن أو أعطى الموهبة بعدا جديدا، ينبغي أن التأمل والبعد الجديد يكونوا محصورين ومتكتفين بالكلمات التي استعملها الروح القدس. مش من حقي إن أنا أفترض أشياء وإلا هنقع في مزالق خطيرة جدا. خطورة هذا الأسلوب أنه يهمل المعنى الواضح للكلمات ويعطي مجالا واسعا للتخمينات. تصبح القاعدة في التفسير هي ذهن الشارح. نترك القارئ أو السامع بدون أي وسيلة يمتحن بهذا التفسير. يعني بعد ما يقول التفسير ما تقدرش تقول له صح ولا غلط، لأنه هو مجرد بيقول لك أبعاد أنت مش تشوف. تعطل سلطان المكتوب وتحوله إلى أفكار إنشائية تختلف من واحد لآخر. يصبح الكتاب في النهاية بلا معنى وتتشابه كل صفحاته. أتذكر كثيراً أني استمعت لمواعظ في سفر إشعياء، ولذا هي بعينها اللي بسمعها في إنجيل متى، وهي بعينها اللي بسمعها في رسالة رومي، وكله بقى زي بعض. الرب بيحبنا، الرب عظيم، الرب كبير، الرب قدير، الرب يصنع المستحيلات، والحاجات اللي كلنا نحب نسمعها وبنختبرها، واللي في قلبي بروح ملبسها على أي جزء. فبقيت بقرا الكتاب اللي فيه فكري، مش بترك نفسي مكشوفة لما يريد الكتاب أن يقول. أما المبدأ الصحيح للتفسير، علينا أن نحترم الألفاظ والكلمات التي استعملها الكتاب. فهو يقصد ما يقول أو يعني ما يقول ويقول ما يعني، ولنحترمها بذات شكلها اللغوي والنحوي. حطيت بعض الشواهد. كورنثوس الأولى أصحاح 2 يقول أن احنا لما استلمنا الإعلان من الله كتبناه كوحي، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس. قارنين الروحيات بالروحيات، قارنين الروحيات، مش مقارنين الأمور الروحية بالأمور الروحية. لكن خدنا أفكار روحية، الرب قال لي اكتبها لهم، قلت له لا ما أقدرش، لألا أقول كلام من عندي يطلع مش مظبوط. اديني كلام من عندك أحشي فيه الأفكار اللي أنت عايزها علشان أكتبها. فبقت الأفكار موحى بها والألفاظ أيضا موحى بها. أمر الثاني في متى 22، أبكم الرب الصدوقين، معتمدا لا على لفظ لكن على الزمن الذي كتب به هذا اللفظ. قال للصدوقين أنتوا بتنكروا القيامة، بتنكروا أنه في أرواح حية بعد ما الجسد تحلل. أنتوا ما سمعتوش الرب قال لموسى إيه في أمر العليقة؟ قال له أنا الرب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أيام أنا دلوقتي وأنا بكلمك يا موسى، وكان فات على إبراهيم حوالي 400 سنة، أنا وأنا بكلمك أنا إله إبراهيم. يعني إبراهيم قدامي أهو. طب ما أنت إله أموات، يبقى عندك الجماعة دول أموات وأنت إله. قال له عيب، لا أنا إله أحياء وليس إله أموات، إذن الجميع أحياء. لو كان قال I was، أنا كنت إله إبراهيم مش أنا دلوقتي إله إبراهيم، ما كانش التعليم ده وجد. إذن الرب اعتمد على زمن الفعل. هذا يجعلنا نحترم الكلمة التي استعملها الرب، التي استعملها الروح القدس، ونحترم الزمن الذي قيلت فيه أو اللغة التي كتبت بها. بولس مش زي سيده بالضبط، ويريد احنا نمشي زيهم. في غلاطية 3:16 الرب قال لإبراهيم في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، وبعدين بولس يعلق ويقول قال في نسله وليس في الأنسال، كأنه عن كثير، يعني المفرد والجمع، الماضي والحاضر، اللفظ بعينه وازاي اتقال. عايز تفهم الكتاب؟ خد كلمة الله زي ما اتقالت، زي ما الله قالها خدها حرفيا، إلا إذا كان هناك في الكونتكست، في القرينة، ما يجعلك تفهم أنه يقصد بها شيئا آخر. كتب تعليق قريته لسبيرجن رائع ومشهور عنه، أنه سئل من أحد الساخرين، كان يتل مي وات ذات مينز، تقدر تقول لي آية زي دي معناها إيه؟ عشان كده سيبني بحرية أخذ اللي أنا عايزه. فرد عليه قال له it means just what it says، هي بتقصد بالضبط اللي قاله. وينبغي أن يكون تعاملنا مع الله بهذه الطريقة. هتكلم شوية عن سمات سفر الرؤية، لأنه أي واحد أراه هيحس أنه مش زي بقية أسفار الكتاب. يعني أولاً مختلف عن أسفار العهد الجديد، يمكن يقرب شوية أكثر لأسفار العهد القديم ولا سيما لسفر دانيال. لكن قصد الروح القدس أنه يقنعنا أنه أوعوا يا جماعة تفهموا ان كتابنا كتابين لكنه كتاب واحد. اهو سفر الرؤيا من صلب العهد الجديد واخر ما كتب في العهد الجديد، لكن الطابع بتاعه يقرب اكثر العهد القديم لانه هو كتاب واحد. هذه حلو، كتابنا كتاب واحد، شكرا للرب من اجله، ونحن نؤمن به ايه ايه وحرف حرف من اول تكوين واحد لغايه رؤيا 22. هذا السفر اول سمع لاحظتها فيه انه سفر مظلوم، البعض لم يقراه ولم يعرف ما فيه، وربما حرم عليه قراءته. قال له ما تقراهوش لانه سفر مختوم، مع انه السفر الوحيد في الكتاب اللي الرب قصد انه يقول له لا تختم، لكن للاسف بيتسمى في المسيحيه السفر المختوم. او البعض بيخاف يقراه فعلا، يقولوا الناس ما تقراهوش ولا سيما بالليل قبل ما تناموا لالا تحلموا احلام مش كويسه، ده كلام ديني بيتقال للاسف. البعض قراه ولم يؤمن بما جاء فيه، قال لك انا مش فاهم له حاجه والكتاب ده كتاب لا يمكن يكون موحى به من الله. البعض قرأه لكنه لم ينجذب إليه، ويقول لك يا جماعة تعبير روحكم وعاملين سلسلة محاضرات في سفر الرؤيا، أفضل تشوفوا لنا حاجة تبنينا، كلمونا عن صغر النفس، كلمونا عن تعزية في وسط الضيق، كلمونا عن إزاي يعني نشجع أحدنا، عايز الحاجات عملية تبنينا، لكن حكاية سفر الرؤيا ده حكاية صعبة وكأنه كتاب مش مكتوب للمؤمنين لكن مكتوب للأكاديميات العلمية ولا لكليات اللاهوت. لكن السفر الوحيد في كل الكتاب الذي طوب من يقرأه ومن يسمعه ومن يحفظه. لكن البعض، عشان كده بقول عنه سفر مظلوم، البعض يقرأه بإخلاص ويريد أن يعرف ما فيه، لكنه يقضي عمره كله في الكنائس وفي الإيمان دون أن تتاح له الفرصة ولا مرة واحدة أن يحضر سلسلة دراسات في سفر الرؤيا. مش كده أنا أشعر شخصياً أني مغبوط، لأني ثلاث مرات تمتعت بهذا الامتياز، أنه في اجتماع درس الكتاب اللي أنا بعبد فيه في مدينة الأسكندرية في اجتماعين مختلفين حضرت شرح سفر الرؤيا من أول أصحاح لآخر أصحاح ثلاث مرات، كنا بنمشي جزء جزء آية آية مقطع مقطع. علشان كده بعتبرها بركة كبيرة لكل واحد هيحرص على الالتزام بحضور هذه المحاضرات السبعة. هذا السفر سفر نبوي، افتحوا معايا كتبكم في أصحاح واحد عدد ثلاثة. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة. واضحة ولا مش واضحة؟ نبوة. إذن هذا السفر نبوة، ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. أصحاح 22 عدد 7، أنا آتي سريعا. طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. عدد 10 من نفس الجزء، قال لي لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب. عدد 18، لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب. عدد 19، إن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة. النبوة، نبوة هذا الكتاب، كتاب هذه، يقولها ازاي تاني؟ طيب قولوا لي يا رب، انا عايز اقول لنا يا اخوانا الكتاب ده نبوة، فقال عنه قال نبوة، نبوة هذا الكتاب، كتاب هذه النبوة، وبيحير ويدير شمال ويمين علشان الناس تقتنع انها نبوة، يقولها ازاي تاني؟ اعتقد كده كفاية. خمس مرات، مرة في اصحاح واحد، اربع مرات في اصحاح 22، اعتقد انها تكفي. الا اني رأيت اسما اخر للرب في هذا السفر لم اره في مكان آخر في 22 عدد 6، الرب إله الأنبياء. يا سلام، من الذي أوحى بهذا السفر؟ الرب إله الأنبياء. إذن فهذا السفر نبوة، له الطابع النبوي، وعلينا أن نحترم النبوة يا أحبائي. هذا السفر، السمة الثالثة، سفر له أسلوب مميز، يقدر الله يشكل في طريقة عرضه، مش كده؟ ربنا اختار كم كاتب للكتاب المقدس؟ بيقولوا حوالي 40، ما فيهمش واحد زي الثاني، كل واحد من خلفية، فيهم عموس اللي وانت بتقراه عايز تجري وراه، شخص منفعل حماسي جاني جميز عمال يتكلم بحماس بدون ترتيب، وفيهم بولس الفيلسوف بما أن إذن بما أن إذن بيشكل الله، إلا أنه جيب سفر الرؤيا بقى وعمل حاجة رائعة، أعطانا كتابا مصورا. عارفين الكتاب المقدس المصور للأطفال؟ بس ده مش كتاب مصور للأطفال، أعطانا نبوة مصورة لكن ليس في لوحات لكن في سطور. يوحنا هو بيكتب مش بيكتب كلام لكن بيوصف صور هو شاف. الكلام ده بيقوله في عدد 2 لما يقول كده إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله. عدد 1 يقول وبينه signified. الله أعطى هذا السفر في ساينز، في علامات، قدمه لوحات ليوحنا، يوحنا يشوفه يعمل ايه ويكتب. بصوا السفر ده مميز ازاي يا احبائي. في هذه الآية نفسها يقول وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه، مش كل ما سمع. أو في أصحاح 1 عدد 19 اكتب ما رأيت. لا اطلعوا فوق كمان في عدد 11 أنا الألف والياء الأول والآخر والذي تراه اكتب فيه كتاب. يبقى الكتاب ده بيحوي ما رآه وليس ما سمعه. أقول باختصار لقد استقبل يوحنا هذا الإعلان ليس بأذنيه فقط لكن أيضا بعينيه. كان فتح بيشوف وهو بيشوف بيعمل إيه؟ اكتب ما تراه في كتاب، اكتب اللوحات اللي أنا رسمتها. كشف الله المستقبل ليوحنا في لوحات. لذلك لا عجب أن نرى أن هذا السفر كله عبارة عن صور رمزية يشير بها الله إلى أحداث. في هذا السفر يستعمل الطبيعة كرموز، الجبال هتلاقي الجبال يشار بها إلى شيء معين، والبحار والبرية والجنات والجزر، ويستعمل المعادن ويستعمل الأحجار الكريمة ويستعمل المقاييس والمكاييل والأوزان والأرقام. باختصار يستعمل كل مفردات لغة البشر لكي يصور بها الأحداث النبوية التي ستحدث في المستقبل. استعمل الأرقام كرموز، استعمل رقم 2 تكلمنا عن شاهدين، استعمل رقم 3 كرمز، استعمل رقم 4 5 6 7 10 12 24، استعمل رقم 144,000. كل الأرقام دي استعملها كرموز، بس أكثر رقم استعمله هو رقم 7، استعمله 54 مرة. نقرأ عن 7 أرواح، مناخ، كنائس، 7 كواكب، 7 عيون، 7 خطوط، 7 أبواق، 7 جماد، 7 جبال، 7 رعود، 7 تسبيحات، 7 تطويبات، 7 دينونات. 7 مرات أنا هو. جميلة أنا هو في سفر الرؤيا لو في أصحاح 1 عدد 6 مكتوب عندكم يمكن الشواهد، ونلاقي في أصحاح 12 في أصحاح 21 في أصحاح 22 لهم 7 أنا هو. ويمكن بعضكم يتذكر أن يوحنا في إنجيله كتب على لسان المسيح 7 مرات الرب يسوع بيقول أنا هو. معرفش ليه أنا نفسي أقراهم معاكم. في أصحاح 1 عدد 6 فأسف عدد 8 أنا هو الألف والياء البداية والنهاية. عدد 11 أنا هو الألف والياء الأول والآخر. عدد 17 أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميت، وهكذا لغاية ما يوصلوا 7 في أصحاح 22. إلا أن هذا الأسلوب يسبب صعوبة للبعض. طب ليه؟ هو ربنا عايز يعقدنا؟ ليه بيكتبه لنا في لغة رموز؟ ليه ربنا لما كتب المستقبل وقدمه لنا كتبه بلغة رمزية؟ ليه ما قالش إن الوحش هو الإمبراطورية الرومانية ويريحنا؟ ليه ما قالش إن الحمل هو المسيح ويريحنا؟ ليه ما قالش إن اللي شبه خروف في رؤية 13 هو النبي الكذاب؟ ليه استعمل الأسلوب الرمزي؟ أنا حطيت بعض الأسباب. أولاً أسباب متعلقة بالسفر نفسه، بسبب نوع السفر. فالسفر نبوي يتكلم عن أشياء مستقبلية. لو كتبت الأشياء المستقبلية باللغة الحرفية لكانت لقارئ العصور الماضية عبارة عن خلاص. أنا اعتقادي الشخصي أن في السفر بيتكلم عن وسائل حربية متطورة جداً ظهرت في عصرنا الحاضر. هو اتكلم عنها وقال خيل حربية، خيل كانت وسيلة الحرب. لما يقرأ قارئ القرن الأول خيل بتضرب نار وبتقذف هيفهم أن دي حرب، ولما أقرأها النهاردة أنا أفهم أنها حرب. لكن لو كان قال له في طيارات وفي صواريخ بلاش دي، طب بلاش دي صعب. لو كان قال لهم في بعد اختطاف الكنيسة وفي فترة الضيقة العظيمة سيشاهد الناس جميعهم الوحش وصورته على الانترنت، وسيتعامل الناس بالكريدت كارد او بالوشم على بعت لي واحد اخي ايميل قريب بيقول لي خدوا من الاف دي اي في امريكا خلاص وافقت هيئة الاغذية على شيب صغيرة تزرع تحت الجلد علشان يبقى فيها كل المعلومات عن الشخص خلاص، علشان يعديها على الاسكانر مين هو حسابه ايه عنده رصيد ما عندوش يشتري بيها يبيع بيها خلاص. لو كان كتب لهم وقال لهم هيحطوا ايديهم قدام الاسكانر ومن خلال الكمبيوتر والانترنت وازاي الشاهدين هيشوفوهم، كل الارض هتشوف الشاهدين لما يقتلى من خلال الاقمار الصناعية، بس لازم يكون عندك دش في بيتك علشان تقدر تستقبله. لو كان كتبوا بلغتنا اليوم لكان هذا السفر لمدة 19 قرن عبارة عن خلاص، فكان لابد أن يكتب بلغة رمزية يستطيع القارئ المدقق أن يستنتج الإطار العريض له ويفهم ما يريد الله أن يوصله، يفهم الرسالة الأساسية. قد تكون هناك بعض التفصيلات التي كانت غامضة لهم ولا زالت إلى اليوم غامضة لنا، ونحن لا ننكر هذه الحقيقة، لكن ما يعيبش سفر الرؤية ولا هو مشكلة بالنسبة لنا، لأن الرسالة الروحية التي يريد الله أن يوصلها قد وصل. نبوي فكان لابد أن يكتب بلغة رمزية، لكن سبب آخر بسبب موضوع السفر. الحديث في هذا السفر عن أشياء ترى وأشياء لا ترى. هيكلمني عن عرش في السماء. قولوا لي يوصف لي عرش الله إزاي لعين لم ترى إلا التراب. صف لي إزاي عرش الله؟ كيف يصف لي ملائكة الله؟ كيف يصف لي قضاء الله؟ إنه يكتب عن أشياء لم ترى، أشياء في الأرض وأشياء في السماء، أشياء في الجسد وأشياء خارج الجسد، أشياء بولس لما راح مرة قال سمعت كلمات لا يسوغ لإنسان أن ينطق بها، ولو كتبتها مش هتتفهم، دي حاجات محتاجة الواحد يروح. لقد كان موضوع السفر أشياء ترى وأشياء لا ترى، أشياء في السماء وأشياء على الأرض، فكان لابد أن يستعمل لغة رمزية يستطيع أن يصف بها ما يرى. لكنه وصفها في امتزاج عجيب بطريقة رائعة لم تسعفه في وصفها إلا لغة الرمز. لكن أيضا بسبب زمن السفر، قال واحد من رجال الله هذا الرأي وأنا شخصيا أحترمه وأقبله، قال لي قد كتب هذا السفر في أشد عصور الاضطهاد ضراوة أيام دومتيان، وهذا الرجل هو الذي أله نفسه وجعل عبادة الإمبراطور الديانة الرسمية للدولة، في غيره قبله طلبوا العبادة لكن ده اللي قننها. هذا الشخص هو أول شخص عاد المسيح شخصيا، جم قبله عادوا المسيحيين باعتبارهم فئة من اليهود المتمردين، لكن هذا الشخص اكتشف أن هناك شخصية عظيمة وراء قوة هؤلاء الناس وإيمانهم وتضحياتهم بأنفسهم اسمه المسيح، فكره المسيح وعاد المسيح، وكانت أيامه أسود أيام الضهاد. ويوحنا كتب السفر ليشجع، كتبش عشان يعقد الإخوة لكن كتب علشان يشجع الإخوة، فكتب لهم السفر مشفرا، لكنه يعلم جيدا أن كل واحد عنده ديكودر، عنده الجهاز اللي بيفك الشفرة وهو العهد القديم. هناك أكثر من 300 إشارة في سفر الرؤية للعهد القديم، واللي دارس العهد القديم وفاهمه كويس لن يصعب عليه فك شفرة سفر الرؤية. إذا كان أرى سفر دانيال، إذا كان أرى رموز العهد القديم لما يقرأ سفر الرؤية مش هيلاقي مشكلة. أدي مثال، سيصل السفر إلى دوميتيان ويسمع أن الجماعة دول بيعبدوا واحد هيملك، يدور كده على عرش وهيقعد فيه ملك، يلاقي أن اللي هيقعد على العرش حمل، يقول لك دول الناس بيعملوا إيه؟ بيهرجوا، تسيبك منهم دول ناس وش. لكن لما أدي السفر ده لمؤمن أرى العهد القديم، هل للمؤمن علاقة من العهد القديم بقصة الحمل؟ ده ما فيش قصة أغلى على قلب المؤمن من قصة هذا الحمل، غالي علينا أول خروف اللي ظهر في تكوين 22 ممسكا بقرنيه في الغابة، اللي ظهر في خروج 12 ونجى الأمة كلها من ضربة المهلك الخروف، اللي كتب عنه إشعياء أصحاح كامل كشاة تساق إلى الذبح، خروف احنا نفهمه كويس. فلما يقول لي في حمل كأنه مذبوح. أنا أفهم هذا الكلام في ضوء سفر الرؤية. نوع السفر، موضوع السفر، زمن السفر، حتى ما استعمال الأسلوب الرمزي. لكن في أسباب متعلقة بالأسلوب الرمزي نفسه دعت الرسول أن يستعمله. الرموز تصلح لكل العصور ولا تضعف مع الزمن، فالرمز يظل حيا ويرسم دائما صورا حية في الأذهان. الرموز ما تضيعش مع الوقت قوتها، لكن تفضل دائما تجسد الحقيقة. الرموز صورة، والصورة دائما في نقل الأفكار أسهل. مثلا هذا السفر هو سفر الحمل، 28 مرة تتكرر فيه كلمة الحمل. ماذا أريد أن أقول عن المسيح؟ أريد أن أتكلم عن وداعته، طهارته، كفارته، خضوعه، طاعته. أتكلم عن وداعته، أريد أن أتكلم كثيرا عن صفات المسيح، لكن هذه الصفات مجتمعة التي تحتاج إلى صفحات كثيرة. يكفي أن أقول إنه الحمل. فالصورة أقوى في نقل الفكرة، ولغاية النهاردة بيعلموا الأطفال بإيه؟ الصورة. فالصورة أقوى تأثيرا، لا تضعف مع الزمن، وأقوى وأسهل في نقل الأفكار. الأمر الثالث، الرموز تحمل الأفكار كالسطور تماما، إلا أن السطور تحمل الفكرة للذهن ولا تؤثر على المشاعر، لكن الرمز يحرك الفكر وينيره وأيضا يثير المشاعر. وفي مثل جميل قلته، أنه عايز أتكلم عن واحد دكتاتور هيجي، فأقول أن الذي سيحكم العالم في المستقبل هو رئيس الإمبراطورية الرومانية، وسيكون شخصا دكتاتورا. الفكرة وصلت ولا ما وصلتش؟ لكن هقول سيكون وحش. في فرق ولا ما فيش؟ ان الفكره وصلت انه دكتاتور، لكن في نفس الوقت حركت المشاعر واثارت العواطف ورسمت صوره ادق لهذا الشخص. الامر الرابع، هو سفر مبارك. زي ما قلت، ما فيش سفر بيوعد بالبركه زي سفر الرؤيا. في 1:3 أرينا طوبى للذي يقرأ، وكان يقصد القراءة في الكنيسة، لما يقول لتيموثاوس أعكف على قراءة كلمة الله في الكنيسة. النهاردة ما بنعملهاش لأن كل واحد بقى عنده كتاب مقدس في البيت، بس ما أعرفش ليه لغاية دلوقتي بحس إنه قد إيه جميل إنه في اجتماعاتنا يكون في فرصة لقراءة الكتاب يا أحمد. يقرأ في الكتاب. طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة، لكن الأمر الثالث يحفظون، يراعون. في الترجمة التفسيرية يراعون ما جاء فيها، نراعي اللي جه فيها. هذا السفر يحوي 7 تطويبات، 7 تطويبات. طوب اللي يقرأ، طوب الأموات الذين يموتون في الرب، طوب المدعوين إلى عشاء عرس الخروف، في تطويبات 7. أمر الخامس، هو سفر مفتوح. صدقوني يا أحبائي، لثلاث أسباب. السبب الأول، اقروا معايا سفر دانيال أصحاح 12 عدد 4. بصوا معايا في دانيال 12:4. معلش انا قلت لكم هنشتغل كتير النهارده، لكن زي بعض في حفظها ثواب عظيم. دانيال 12:4، دانيال سمع نبوه رائعه، بعدين الرب يقول له اما انت يا دانيال فاخفي الكلام واختم السر. اختم السر. اما انت فاخفي الكلام واختم السفر. لغاية امتى طب يا رب هيفضل سفري مش مفهوم؟ قال له الى وقت النهاية. سفر دانيال قعد فعلا سفر مختوم لغاية ما الرب انار الاذهان في العصور الاخيرة ففهمت هذا السفر. ده اللي قاله لدانيال، قال له اخفي الكلام واختم السفر. لكن في رؤية 22:10 قال الرب يسوع نفسه، هو بنفسه اللي قال لدانيال، بيقول ليوحنا هذه الكلمات في 10، قال لي لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب. تاني قال له اختم لغاية وقت النهاية، لكن هنا قال له لا تختم لأن الوقت قريب. إذن هو سفر شكله إيه؟ مفتوح. ليه مفتوح؟ لأن الرب فتحه ولم يختمه. لكن هو سفر مفتوح، يمكن بتتابعوا، أرجو أنكم تكونوا بتتابعوا عشان كنش بنتعب على الفاضي. في باب في مجلة نحو الهدف اسمه سفر مفتوح، بنقدم فيه تقسيمات للأصفار. أكثر حاجة بتتعبني لما باجي أكتب المقالة دي هو تقسيمة السفر، لأن كل كاتب بيبقى عامل تقسيمة غير الثاني، واقعد اجمع من ده واجمع من ده واشوف حاجه يعني تكون افضل شيء. السفر الوحيد اللي ما حدش يتعب في تقسيمه ابدا لانه جاي متقسم رباني هو سفر الرؤيا. لماذا هو سفر مفتوح وسهل دراسته؟ لان الرب فتحه ولم يختمه، لان الرب قد قسمه. قال له السفر ده عباره عن ثلاث اقسام، ما رايت صح واحد، ما هو كائن اصحاح 2 و3، ما لابد ان يصير بعد هذا من اصحاح 4 على اصحاح 22. لكن صدقوني احبائي هو سفر مفتوح لان روح الله يشرحه. اديكم مثال تفهموا بيه قصدي. بصوا معايا في عدد 16 من اصحاح 1. صح واحد عدد 16 بيقول عن الرب يسوع: ومعه في يده اليمنى 7 كواكب. ستار 7 كواكب. ايه 7 كواكب؟ محدش فاهم، حد شهر ايه 7 كواكب؟ نخمن؟ لا ما نخمنش. بصوا في عدد 20: سر 7 الكواكب التي رأيت على يميني و7 المناير الذهبية. هقول لك السر، 7 الكواكب هي ملائكة 7 الكنائس. يبقى السفر بيعمل ايه؟ بيشرح نفسه، بيشرح نفسه. اسهل سفر تدرسه هو سفر الرؤية. مبالغة شوية؟ مبالغة شوية؟ صدقوني كده، لانه كل ما هتقرأ هتلاقيه هو نفسه بيقول لك الرمز وبعديها بيقول لك تفسير. ولما ما يقولكش تفسيره تأكد انك لو قلبت في بقية الكتاب هتلاقي تفسير. بس عايز التلميذ المجتهد اللي سبق وقاله مفيش داعي يقول، لازم يكون انت مزاك. يعني ما يقولش ان الحمل هو الرب يسوع، لان يوحنا 1 فكتها، شاف المسيح جاي عليه المعمدان فقال هو ذا حمل الله. كوني انا خايب وما قريتش يوحنا 1 ده ما يلزمش سفر الرؤيا انه يقعد يكتب لي كل حاجة. لكن نبص مع بعض كمان في اصحاح 4 عدد 5. اصحاح 4 عدد 5 بيقول: ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة. قبل ما تخمن وتستنتج هي 7 أرواح الله. طب ليه دي قالها؟ أصل إحنا متعودين نلاقي الروح القدس روح واحد، وفعلا عندما يسكن في الكنيسة هو روح واحد، لكن عندما يمارس سياسة الله وحكم الله في يوم الرب ويوقع قضاء الرب يعمل بقوته الكاملة، يشار إليه 7 أرواح. عندما يختم، عندما يعزي هو روح واحد. لكن في إشعياء 11 إدانا 7 صفات لروح الرب. روح الرب هو روح المشورة، روح القوة، روح مخافة الرب. 7 صفات بيشير بهم هنا أو بيشير هنا إليهم ب7 أرواح الله. بص كمان في أصحاح 5 عدد 6 بيقول في عدد 6: ورأيت فإذا في وسط العرش، لغاية ما وصل وقال: و7 أعين هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. الله ليه روح واحد لكن في كمال عمله السياسي يشار إليه ب7. ورقم 7 اللي جاء 54 مرة مهم أوي إن احنا نفهم معناه، يرمز إلى إيه رقم 7؟ ليه الكمال؟ عشان قالوها لنا في الاجتماع؟ لا، الله قعد 6 أيام يعمل إيه؟ يعمل 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 يعمل، وجه في اليوم 7 It's finished. خلاص كملت، خلصت. واستراح الله في اليوم 7. استراح يعني العملية ايه؟ كملت، خلصت. فيبقى رقم 7 رقم خلصت، رقم اكتملت، رقم انتهت، فهو رقم الكمال. كمان في اصحاح 5 عدد 8 يقول لنا: الحيوانات وال24 شيخا خروا امام الخروف، ولهم كل واحد قيطارات وجمات من ذهب مملوة بخورا، والبخور هي صلوات القديسين. أنا هكروت علشان الوقت. بصوا في أصحاح 12 عدد 3 بيقول لنا: هو ذا تنين عظيم أحمر. هذا عايز يخوف، حاجة خطيرة قوي فعلا، تنين وشكله إيه؟ أحمر. شفتوا هنا الرمز بيوصل فكرة وبيثير المشاعر. تنين أحمر له 7 رؤوس و10 قرون. لو وقفت عند هنا تقول يا السفر ده بيقول حاجات غريبة، هو في تنانين دلوقتي؟ هو حد شاف عمره تنين؟ أنا مش فاهم، وتروح قافل الكتاب. غلطان. لو صبرت لغاية عدد 9 اسمع، يقول لك: فطرح التنين العظيم. مين التنين العظيم؟ الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي كمان. حد ما يعرفوش ده؟ ها؟ لو ما تعرفوش ده يعني ما اعتقدش، لكن كله يعرف يعني التنين طلع هو مين؟ طلع إبليس والشيطان الذي يضل العالم. أصحاح 19 عدد 8 بيقول ان امرأته هيأت نفسها واعطيت ان تلبس بزا نقيا بهيا، ويسيبنا لان البز هو تبررات القديسين. وهتمشي في السفر كله هتلاقيه ماشي بالطريقه الجميله دي، يقول لك الرمز ويقول لك تفسير. علشان كده هو سفر مفتوح، سفر مفتوح لان روح الله فتحه، روح الله قسمه، روح الله فسره، لذلك فهو سفر مفتوح. الامر السادس هو سفر مسياوي. قال لوثر في سنه 1522: روحي لا تستريح لهذا السفر لانه لا يحوي تعليما كثيرا عن المسيح، غير مشغول كثيرا او في المقام الاول بالمسيح. بعد 12 سنه غير رايه تماما سنه 1534، وقال انه سفر حلو، لكن لغايه ما مات كان لا يعطي تقديرا كبيرا لهذا السفر بناء على هذه الفكره اللي سيطرت عليه، ان انا لما بقرا سفر الرؤيا ما بشوفش فيه المسيح. وبتعجب يا احبائي ان اول كلمه هو اعلان يسوع المسيح. اختار البعض، هل هو اعلان من يسوع ام هو اعلان يسوع؟ وانا باخذ الاثنين الحقيقه. لا يوجد كلمه اعلان هنجلها ابوكاليبسوس، يعني اللي كشف ازال الغيمه وازاح الستار وكشف الحجاب، انه اعلان يسوع المسيح. لا يوجد سفر كشف ربنا يسوع المسيح كما كشفه سفر الرؤيا. سفر الرؤيا سفر مسياوي لانه في الحقيقه يكمل الاناجيل والرسائل. الأناجيل قدمته لنا كمولود المزود، كنجار الناصرة، كرجل بئر سخار، كالمنحني في البستان، كالمصلوب في الجلجسة. قدمته لنا كمن قام من الأموات، لكن بعد أن قام لا نعرف ما هو حاله اليوم. هل يا ترى لا زال ليس له أين يسند رأسه؟ هل يا ترى لا زال يحتاج أن يجلس متعبا من السفر؟ هل يا ترى لا زال محتقر ومرفوض؟ قد يسألني واحد: ما هي أخبار حبيبك وسيدك الذي عبدته واتبعته؟ ما هي أخباره؟ وضعه إيه النهاردة؟ أستطيع أن أجيب بكل قوة مستندا على سفر الرؤيا، إنه يظهر لنا أن نجار الناصرة هو معبود كل الخلائق. كل خليقة في السماء والأرض بتعمل إيه في سفر الرؤيا؟ بتسبح الخروف. المجد والكرامة لله والمين؟ وللخروف. يرينا أن الملك الذي رفض، الذي دخل على جحش وديع تواضع، الذي دخل مسكين وفقير، دخل على جحش مستعار لم يكن يملكه، تماما كما ولد في بيت مستعار وكما دفن في قبر مستعار، دخل على جحش مستعار. لكن تصور لنا أن هذا الملك المرفوض هو مركز السماء والأرض والجالس على أعلى عرش. يرينا أن رأس الكنيسة غير المنظور، بتجتمعوا حوالين مين؟ حوالين الرب يسوع. مين بيرأسكم؟ هو تبارك اسمه. هو فين؟ هو في أعلى قمة في المجد، لكننا بالإيمان نراه في وسط. في هذا السفر تكلم عن المسيح 28 مرة كالحمل، تكلم 14 مرة عن اسمه الإنساني يسوع. لقد رآه يوحنا فسقط أمامه كميت، لقد رأى مجده. باختصار، لا يوجد سفر يقدم المسيح في مجده كما يقدمه سفر الرؤيا. لقد أخبرنا بولس لكن دون أن يرينا، أخبرنا أن كل ركبة ستكسو باسم يسوع، قال لنا في السماء وعلى الأرض وكمان تحت الأرض. لكن في سفر الرؤيا بنشوف الكلام ده وهو بيتحقق، أن كل خليقة في السماء والأرض وتحت الأرض تكسو لربنا يسوع المسيح. يرينا إياه كالغالب والمنتصر. بولس كتب لنا أن الرب يسوع منتصر وغالب ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا، لكننا لا نقرأ إلا في سفر الرؤيا عن غلبته النهائية وسحقه لقوات الشر. هو سفر مسيحي. أمر السابع هو سفر شامل. تكلم العهد القديم عن القضاء وكان طابعه القضاء، تكلم العهد الجديد عن النعمة. في سفر الرؤيا تلاقي قضاء ونعمة، ما فيش سفر يبين القضاء ويبين النعمة زي سفر الرؤيا. يمكن القضاء هو الطابع الغالب، لكن رأيكم لما هنلاقي روحنا إحنا على عروش جالسين؟ بولس قال لنا إنه أجلسنا، لكن ما قالناش أجلسنا على عروش. جعلنا ملوكا وكهنة وعلى رؤوسنا أكاليل، في أكاليل على الرؤوس، إحنا وإحنا نقعد في ثياب بيض. هذه هي النعمة، عندما أرى نفسي هناك هذه هي النعمة. لقد تكلم العهد القديم عن إسرائيل وعن الأمم، تكلم العهد الجديد عن الكنيسة. نرجع لسفر الرؤيا، نلاقي إسرائيل ونلاقي الأمم ونلاقي الكنيسة. تكلم العهد القديم عن إيل شداي، الله القدير، تكلم عن يهوه. لكننا في العهد الجديد لا نقرأ عنهم، لكن نقرأ عن الثالوث، الآب والإب والروح القدس. نروح لسفر الرؤيا نلاقي الثالوث، نلاقي الآب ونلاقي الإب ونلاقي الروح القدس، لكن نرجع تاني نلاقي الله القادر على كل شيء إيل شداي، نلاقي كمان الرب يهوه. في سفر الرؤيا لا نرى فقط الكليات، لكن نرى المتناقضات. نرى الرب يسوع الحمل ونراه الأسد، نرى الصليب والعرش حيث صلب ربنا. يكلمنا سفر رؤيا عن صليبه ويكلمنا عن عرشه. نقرأ عن الأرواح وعن الأجساد، عن البشر والملائكة، ملائكة الأشرار والأطهار، عن الأرض والسماء، عن الزمان والأبدية. حتى لما يتكلم عن الغضب، يتكلم عن غضب الله، يتكلم عن غضب الشيطان، يتكلم عن غضب الخروف، يتكلم عن غضب الإنسان. يعني سفر تلاقي فيه كل حاجة، سفر الشموليات، سفر التسبيحات. بصوا معايا في أصحاح 1 عدد 6 واقرأوا معي هذه التسبيحة الجميلة. الذي أحبنا قد غسلنا من خطايانا، جعلنا ملوكا وكهنا لله، له المجد والسلطان. تسبيحة من كلمتين، له المجد والسلطان. أصحاح 4 عدد 11 يسبح الله الخالق. عدد 11 مستحق أيها الرب أن تأخذ، ما بقتش كلمتين المجد والسلطان، لكن المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلق. صح 5 عدد 12 تزيد كمان كلمة يبقى 4. مستحق هو الخروف المذبوح السجود والعبادة ليس لله الخالق لكن لله الفادي ربنا يسوع، أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة. دي بقت 7، لا في واحدة قبليها كمان في أصحاح 5، هنلاقي في في عدد 9 مستحق أنت أن تأخذ السفر. وبعد كده تزيد التسبيحة يقول قدرة وغنى وحكمة وقوة وكرامة ومجد وبركة. بعد كده نلاقي كمان في أصحاح 7 عدد 12 تسبيحة أخرى قائلين أمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين. سميته كتاب ترانيم العهد الجديد، كما كان المزامير كتاب تسبيحات العهد القديم. فيه نقرأ عن الترنيمة الجديدة، نقرأش في كل العهد الجديد عن هم يترنمون ترنيمة جديدة. فيه نقرأ عن ترنيمة موسى عبد الله والخروف. فيه ليس فقط نجد التسبيح، لكن نجد الأمر بالتسبيح في 19:5 سبحوا الله، سبحوا الله. أمر 9 هو سفر الهللويات. في كل العهد الجديد لا نقرأ كلمة هللويا إلا في سفر الرؤيا. هو سفر العرش، 46 مرة يذكر العرش في سفر الرؤيا. مكتوبة خطأ، 37 مرة الملك، لا هي 23 مرة، ثم كلمة السلطان 37 مرة. الجميل أنه كلمة العرش في كل العهد الجديد جت 61 مرة، منها 46 مرة في سفر الرؤيا. ملاحظين الفرق؟ 46 من كام؟ 61. شوفوا النسبة والتناسب، يعني 3/4 المرات جات في سفر الرؤيا، لذلك فهو سفر العرش. هو سفر النهايات، فيه نجد نهاية كل شيء. كما أن التكوين هو سفر البدايات، فالرؤيا هو سفر النهايات. في التكوين نرى خلق السماوات والأرض الأولى، في الرؤيا نرى زوال الأولى وخلق السماوات جديدة وأرض جديدة. نرى دخول الخطية، في الرؤيا نهايتها. نرى الطرد من الفردوس، في الرؤيا نرى العودة. في التكوين عدم الأكل من شجرة الحياة، في الرؤيا في حرية للأكل. في سفر التكوين بداية الحزن والألم، نهاية الحزن والوجع في سفر الرؤيا. بداية الشيطان، نهاية الشيطان في سفر الرؤيا، نهايته. وهو ده المفتاح. تعرفوا ليه إبليس بيهمه أن الناس ما تحضرش سفر الرؤيا؟ لأنه السفر الوحيد اللي بيسجل نهايته، السفر الوحيد اللي بيفضحه. يا دوب إشعياء 14 وحزقيال 28 قالوا لنا في لغة رمزية مش واضحة قوي، أو واضحة اللي عايز يفهم، إنه سقط من أمام الله حيث محضر الله. وبعدين يجي العهد الجديد يقول هو عمال يتجول رئيس سلطان الهوى. طب آخرته إيه الجدع ده؟ آخرته سودة. سفر الرؤيا اللي بيقول لنا إنه طرح في رؤيا 12 ونزل إلى الأرض. رؤية 20 قيد وطرح في الهوية، حبس في سجن، وبعدين في آخر أصحاح رؤية 20 طرح في بحيرة النار. وينتهي هذا الرجل الذي زعزع الممالك، الذي أزل الأقوياء. قال واحد من رجال الله لمؤمن حديث ذهب إليه يشكو أن الشيطان دائما يذكره بماضيه. قال له كل ما عاد أصلي الشيطان بيفكرني بماضيه. قال له اقرأ سفر الرؤيا، وكل ما هو يفكرك بماضيك أنت فكره بمستقبله، غيظه زي ما بيغيظك غيظه. لكن المشكلة أنك تكون مش عارف مستقبله لأنك لم تدرس سفر الرؤيا. هو سفر النهايات الذي يذكر نهاية الشيطان. فيه نرى أول عرش عندما ملك الرب آدم وفقد، لكن سنرى آدم الأخير وهو يسود ويملك عرش إلى الأبد. في سفر الرؤيا أحبائي نجد زي ما سماه واحد هو البيك سنترال ستيشن، هو المحطة المركزية الكبرى لكل قطارات النبوة. يعني وانت بتقرأ في العهد القديم امسك اي خط نبوي وامشي مرة هتلاقي ما وصلكش للنهاية الا فين؟ في السفر. يعني اقرأ دانيال 2 تلاقي بدايات ازمنة، طب اخرتها ايه؟ تلاقيها في سفر الرؤيا. اي خط نبوي بل تاريخي، مش بس النبوة والتاريخ، امسك اي خيط ابتدى من سفر التكوين ما تلاقيش نهايته الا في سفر الرؤيا. فبدون سفر الرؤيا الكتاب قصة لم تنتهي، وبداية بلا نهاية، وحكاية بلا معنى. علشان كده سفر الرؤيا هو الحجر النهائي، حجر القمة في هرم الكتاب الذي يعطي للكتاب معنى وقوة. آخر أمر هو سفر حربي، سفر حربي فعلا، أكثر سفر نقرأ فيه عن الحرب. نقرأ عن حرب على الأرض، ونقرأ عن حرب في السماء، نقرأ عن حرب مع الشيطان، ملاك مع الشيطان، ونقرأ عن حرب مع الرب يسوع. الوحش واللي معاه عايزين يحاربوا يصنعوا حرب، بل الرب يسوع نفسه خرج من السماوات المفتوحة بالعدل يحكم ويحارب. هنه سفر حربي، هو سفر مش بس حربي لكن سفر الغلبة في الحرب. العهد الجديد كله 34 مرة كلمة يغلب، 17 في كل العهد الجديد و17 في سفر الرؤيا. إنه سفر الغلبات، أكثر سفر فيه وعود للغالبين، من يغلب، 7 وعود في 2 و3 وراح ختمها في الآخر قال من يغلب يرث كل شيء. من يغلب؟ مين الغالب؟ الذي يرتبط بالرب يسوع. هو يوحنا قال لنا من هو الذي يغلب؟ إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. كل من ارتبط بهذا المخلص هو من الغالبين. إلا أنه لا يشرح لنا الغلبة من جهة المقام فقط، لكن عمليا أيضا. السفر الوحيد اللي يدينا المانيوال بتاع الغلبة زي تغلب. صاحب 12 ادانا ثلاثية رائعة، هم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. عايز كتالوج؟ عايز مانيوال؟ عايز فعلا طريقة تغلب بيها؟ سفر الرؤيا بيقدم الغلب. من هو الغالب؟ ما هي البركات التي للغالب؟ ما هي وعود الله للغالبين؟ كيف نغلب؟ بيقدمها سفر الرؤيا. بيقول لك غلبوا بدم الخروف. بس صدقني كل اللي مطلوب منك، انت ضعيف، انت حزين، انت فاشل، انت يائس، اسمح لي اقول لك مش غريب ابدا ابدا انك تكون كده. طب وبعدين ايه علاج المسكين ده؟ علاج المسكين ده يختفي في الجنب المفتوح، علاج المسكين ده يحط ايده في ايد المصالح، يستخبى في الرب يسوع، يحب شخص المسيح ويرتبط بيه ويمسك فيه. طب بس انا وحش. هو ده العائق الوحيد، لا تضع عوائق اخرى بينك وبين المسيح الا الخطيه، مفيش عائق تاني، لا لونك ولا صنفك ولا جنسك ولا ماضيك ولا حاضرك ولا مستقبلك ولا خلفياتك ولا شرورك، كل ده لا يمنعك من الارتباط بالمسيح الا تمسكك بايه؟ بالخطيه. الخطيه ما تخليش في علاقه بينك وبينه. طب ودي نشيلها ازاي البلوه دي؟ دم يسوع المسيح يعمل ايه؟ يطهر. بدون دم المسيح انا لقمه سائغه للشيطان، يضرب في ضرباته كيفما يشاء وقتما يشاء اينما يشاء، في الصحو واليقظة والنوم والتعب والصحة والضيق والوسع العدو لا يكف عن توجيه ضرباته لي. لكن الدم بيض صفحاتي وأزال خطيتي وجعلني في حمى القدير، فلا يستطيع العدو أن يؤذيني. هم غلبوه بدم الخروف. دم يخلي الصغير يجري على الكبير ويلزق فيه، يرفع عينه يلاقي السكة مفتوحة لأن دم يسوع يطهرنا من كل خطأ. لكن غلبوه بكلمة شهادته، وأرجو أن نفهم أن كلمة شهادتهم مش كلمة الشهادة يعني بس الكتاب المقدس، لكن الكلمة الحية وهم يشهدون بها. أرجو أحبائي أن لا نكف عن الشهادة بالكلمة. عايز تغلب إبليس؟ اشهد بالكلمة، تكلم بالكلمة، لا تستحي بإنجيل المسيح، لا تخجل بشهادة ربنا. خلي الناس تعرف أنك بتحب كتاب المقدس، خلي الناس تعرف أنك مسيحي حقيقي، خلي الناس تعرف أنك بتتكلم عن المسيح. تكلم ولا تسكت، فشهادتك عن المسيح أمام الناس، أمام زملائك، أمام جيرانك، تعطيك غلبة على العدو. وأيضا ولم يحبوا حياتهم النفسية على الأرض، حبوش مزاجهم، حبوش رغباتهم، حبوش دائرة المنظور والمحسوس، لكن شافوا بالإيمان عالم آخر فاشتهوه واحتقروا المنظور وأرادوا أن يعيشوا في أجواء هذا العالم، فلم يحبوا حياتهم هنا حتى الموت. سفر حربي. لماذا ندرس هذا السفر وما هو غرضنا؟ غرض نبوي، عايزين نفهم النبوة. لا محبوب، أنا بقى متشكر جدا، موضوع النبوات ده أنا ما يهمنيش، عيب، زعلوش مني لما أقول عيب. عيب لسبب، مكانتك عند الرب أقرب من مكانة إبراهيم، مظبوط؟ فأنت ابن، بينما إبراهيم شرعت أن أكلم مولى سيدي. ومع هذا جاء الرب لإبراهيم وقال كلمة مؤثرة: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعل؟ إن في قلبي أمورا مستقبلة سأفعلها ليست معه ولا تخصه، لكنها خاصة ببلد بعيد عنه بمكان هو لا يعيش فيه، لكنه حبيبي وصديقي، أريد أن أكشف له عما في قلبي. تخيلوا لو كان إبراهيم قالوا: الحقيقة متشكرين خالص، أنا مقدر شعورك، بس أنا يهمني حكاية الولد، أنا راجل عقيم وماضي عقيم، وأنا خلينا عمليين واقعيين، أنت عايز تتكلم معايا اتكلم معايا في موضوع الإيه؟ ها؟ موضوع الولد، ودينا ولد وخلينا عمليين، أنا حكاية ما سدوم عمر، أنا مالي وما سدوم عمر. كنت تقولوا إيه عن إبراهيم؟ كناش نوعظ عنه أبدا، ونقول ده راجل ما بيفهمش. لكن إبراهيم يا سلام، نسي موضوع الولد خالص، وقعد يتكلم مع الرب وقت طويل، جاب سيرة الولد، جاب سيرة الولد، لكن قعد يتكلم مع الرب في اللي الرب قاله له. إن الرب تكلم مع إبراهيم إنه مزمع أن يحرق سدوم وعمورة، قال له: اسمعني يا سيدي، أنت شرفتني وكشفت لي قلبك، طب خلينا ناخد ودي معاك. تاخد ودي في إيه؟ مواضيع عملية، موضوع إسحاق وسارة اللي ضحكت، والواد اللي هيجي والوارث وهيجيبه إزاي؟ لا 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 لا، شو ده؟ أغلى كلام اللي أنت بتقوله، أنا عايز أتكلم معاك في موضوع يخصك أنت. أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، أتهلك البار مع الأثيم، حاشا، أنت ما تعملش كده. ده بيسأل وبيعمل إيه؟ وبيجاوب. ايه ده احبائي؟ ارتقى، ارتقى، لان الله كشف له قلبه. لماذا حوى الكتاب في العهد القديم 17 سفر نبوي وفي العهد الجديد سفر نبوي باكمله؟ في اجابه بسمعها بتغزني، وقبلي غازت رجل الله الموقر دربي، قال البعض بيقول انه ربنا حط نبوات كتيره في الكتاب عشان يثبت صدق الكتاب. طبعا النبوة برهن صدق الكتاب، بس انا عايز اقول يا احبائي دي فكرة ساذجة لسبب بسيط، ان معظم نبوات الكتاب هتتم في زمن النهاية مستقبل، ولو هنستنى علشان نصدق الكتاب لما النبوة تتم يبقى ضيعنا روحنا، يبقى تو ليت، بلاش لازمة التسديد لان كل حاجة تمت. لماذا اعطانا الله النبوة؟ لسبب واحد، سر الرب خالي بيحبنا، عايز يقول لنا، عايز يخليك تبقى راكب الاتوبيس ما انتش زي بقيه الركاب، وفي العماره ما انتش زي بقيه السكان، وفي الشارع مش زي بقيه اللي ماشيين، وبتقرا الجرايد مش زي بقيه الناس، لكن فهمان، عارف راسك من رجليك، عارفها رايحه فين وجايه منين، ما انتش خبر يوديك وخبر يجيبك، في عالم منقلب منقلب منقلب، كلهم بيقروه وراسهم تحت ورجليهم فوق، احنا اللي بنقرا ورجلينا تحت وراسنا فوق. لانه النبوه عملت ايه؟ عدلت لنا دماغنا، فخلتنا نشوف الامور صحيحه، امور صحيحه، هم شايفينها صحيحه، بس شايفينها صحيحه لان هم كمان راسهم تحت ورجليهم فوق، هم مقلوبين. وعشان كده مش شايفين العالم ان هو مقلوب. احنا الرب عدل حالنا فراينا العالم على حقيقته، ونقول مع حزقيال منقلبا منقلبا منقلبا، ان غرض النبوه ان يشركنا الله في افكاره. الاطار العام للنبوه للي مش دارس كبير في النبوه يعرف، النبوه تتلخص في كلمتين صغيرين. اتكلمنا عن مسيا سياتي ويتالم، ومسيا سياتي ويملك، لكنهم ليس مسيان بل مسيا واحد بمجيئين، لمجيء يتالم فيه ومجيء يملك فيه، وبين الاثنين فتره لم يحدد مدتها ولم يقل لنا متى ستنتهي. في هذه الفتره صنع فيها المسيح مش المتجسد لكن المقام. رب يسوع كالمتجسد أدى يدعو إسرائيل لقبوله كالملك، لكن المسيح رفض كالملك، مات وبيتكم يترك لكم، وخلصت الحكاية دي وتأجل المشروع. وبعدين يقول لك شوف الكلام اللي مش صح، يقول لما إسرائيل رفضته فكر إنه هو يعمل الكنيسة، يعني اهو الطشاش ولا العمى، يعني اهو يعني بدل ما انا اعمل هروح السماء كده من غير حاجه، اهو اسرائيل رفضتني. شوف السخافه. لا يا احبائي، كان لابد ان تكون الكنيسه ليس بمسيح حي لكن بمسيح مات وقام. لسنا نعرف احدا حسب الجسد، وان كنا قد عرفنا المسيح كيهود حسب الجسد فالان لسنا نعرف. إن الرب يسوع المسيح أتى لكي يكون الكنيسة، نعم أتى خصيصا ليكون كنيسته، لكن أتى لكي يكونها كالمسيح الإيه؟ المقام. إن بدايتنا في البستان وليست في المزود. إن بداية الكنيسة، الكنيسة مؤسسة على أنت هو المسيح ابن الله الحي الذي ستهزم الموت وتقوم كحبة الحنطة التي ستأتي بثمر كثير. في هذه الفترة بين المجيئين تتكون الكنيسة، وعندما يكمل المسيح المقام الكنيسة ببساطة شديدة يعمل فيها ايه؟ يرفعها ويرفع من الوسط الذي يحجز. وبعدين بقى المشروع القديم، هو معقول يعني يتهان وما يصفيش حساباته؟ هو معقول يتلطم وما يصفيش حساباته؟ هو معقول يعني يعرى ابن الله وتعدي كده؟ وحكاية دمه علينا وعلى أولادنا تروح فين؟ أين جريمة صلب المسيح من دفتر أحوال قضايا الله؟ هينظر في القضية دي ولا ما ينظرش؟ لابد أن ينظر فيها. وجميع الذين لم يريدوا أن أعداء الذين لم يريدوا أن يكاتوهم. هذا هو إطار النبوة ببساطة شديدة. شعب تشتت، قضي عليه، تنتظره أيام سوداء، سيرجع إلى الرب في المستقبل. مسيا أتى ليتألم وسيأتي ليتمجد، وبين الاثنين كنيسة تكون، يكونها المسيح المقام الممجد ويرفعها عندما تكتمل. إلا أنه للنبوة فائدتان أخرتان. أن فكر الإنسان عن الحياة لن يرقى أبدا عن فكره عن الخلود، وأكبر دليل على كده المصريين القدماء. مصر القديم كان بيتصور انه عنده ايمان بالخلود، مش كده؟ بس تفكيره عن الخلود تفكير غريب، انه هيعيش في حته وهياكل وهيشرب، فحياته الحاضره لم ترقى عن مستوى تفكيره عن خلود. ودي قاعده. يعني مثلا لو قلت لواحد انت تؤمن يا اخي بالخلود؟ ونعم بالله، انا فعلا انا اؤمن بالخلود الحمد لله. طيب لما هتخلد هتعمل ايه؟ هيعمل عمايل سوء. لما هيخلد هيعمل عمل سود، وعشان كده هو من هنا بيعمل عمل سود، لأنه لا يمكن أن فكر الإنسان عن حاضره يرقى عن فكره عن خلوده. أعظم شيء هو الخلود، وأسمى مستوى هنوصل له لما نوصل الخلود. طب إذا كان ده هو الأرفع والأسمى، يبقى أكيد اللي هنا لا يمكن يكون أكتر منه. إحنا الله بيكشف لنا بالنبوة عن الخلود، عن اللي جاي. علشان كده قال المرنم جاعلا أفكاري دوما في السماء. اطلبوا ما فوق حيث المسيح. إن النبوة تكشف لي مجده، تكشف لي أنه ليس من هذا العالم، تكشف لي أنه على عرش وأنا سأجلس معه على عرش، فتتصاغر دنايا الدنيا في عيني وأحتقر المنظور لأني أعرف المستقبل. كل من عنده هذا الرجاء به يعمل إيه؟ يطهر نفسه. هناك غرض عملي من دراسة هذا السفر، إنه السفر الذي يؤكد على حقيقة مجيء الرب. أربع مرات في سفر الرؤيا ها أنا آتي سريعا. حقيقة مجيء الرب هي أهم حقيقة على الإطلاق. يقول لك شوف يا أخي المبالغة، صح مبالغة، بس لو خدت بقية كلامي هتعرف أنه مش مبالغ. كيف نقيس أهمية الحقائق؟ ما أنا ممكن أقول حقيقة الثالوثية الأهم وأنت تقول لي لا المعمودية، لا مجيء الرب، وندق في بعض. عايزين مرجع نقيس عليه، مش لو لقينا مرجع تتحل المشكلة. طبعا كل الحقائق مهمة، بس إذا اخترنا مرجع عدد مرات ذكرها في العهد الجديد وحجم المرات التي أتت بها وحجم المكتوب عنها في الكتاب المقدس، إذا كان الحجم كلما كبر يدل على أهمية الحقيقة، فحقيقة مجيء الرب هي أهم حقيقة. لسبب بسيط، في العهد الجديد 260 أصحاح ذكرت حقيقة مجيء الرب في 210 أصحاح منه بنسبة تزيد عن 80%. حقيقة مجيء الرب ذكرت في 210 أصحاح 318 مرة، يعني تقريبا في أكثر من نص الأصحاحات ذكرت أكثر من مرة. إذا حقيقة مجيء الرب كل حقائق مهمة، لكن لو كنا هنقيس بحجم المكتوب عنها فمجيء الرب هو أهم حقيقة. سيأتي ها أنا آتي سريعا. وهذه الحقيقة يا أحبائي لا يخفى عليكم التأثير العملي الرائع الذي تنتجه في قلوب المؤمنين. قال لي مرة أحد المؤمنين: أتعجب يا أخي كيف تضيعون وقتا كثيرا في دراسة سفر الرؤيا. قلت له: أولا إحنا يعني ما ديناهوش حقه لغاية دلوقتي، لكن ليه أنت مش عاجبك؟ قال: يعني أنا أحب الواقع والحاجات العملية، لا أريد مجرد تخمينات عن المستقبل، لكني أود أن أقرر أمامكم يا أحبائي، إذا رأيتموني في يوم من الأيام كخادم للإنجيل أقدم شيئا من سفر الرؤيا لأداعب به خيال الذين يحبون استطلاع المستقبل، فاعتبروني مجرما في حق هذا السفر. هذا السفر ليس مكتوب لكي يشبع رغبة حب الاستطلاع، لكنه سفر يقرأ في الحجال بين الحبيب وحبيبه، سر الرب لخائفه. إنه سفر في وقت حر النهار وعند باب الخيمة هناك مختبئا معه يقول إله الأنبياء: هل أخفي عن حبيبي وابني وخليلي ما أنا فاعله؟ إنه ليس سفر نقرأه لكي تكتب عنا الجرائد ويقولوا عارفين المستقبل، مش سفر بندرسه علشان نقول للناس إحنا فاهمين اللي أنتم مش فاهمين. حاشا يا أحبائي، إنها جريمة في حق هذا السفر وفي حق نفوس أحبها المسيح. لكننا عندما نتكلم عن سفر الرؤيا نتكلم لنؤكد حقيقة مجيء الرب بتأثيراته العملية التي لا نهاية لها. في أصحاح 14 شجع الرب قلوب أحبائه بحقيقة مجيء: لا تضطرب قلوبا، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثير، إن مضيت وأعددت آتي أيضا. ليه بيقول لهم عن مجيئه؟ عشان يتشجعوا. في رومية 13 بولس بيقول لهم: قد تناهى الليل وتقارب النهار. ليه بيقول لهم عن مجيء الرب؟ انه خلاص قرب وانه جاي بسرعة، علشان يقولوا احنا عارفين اللي محدش عارفه، عشان يقدروا يعني يستطلعوا الاحداث. كلا يا احبائي، لكن لكي نخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة، لكي نسلك بلياقة كما في النهار، لكي لا نصنع تدبيرا للجسد لاجل الشهوات. في كورنثوس الاولى 4: لأنه هيجي الرب، سيأتي الرب وسينير خفايا الظلام، فلا تحكموا في شيء قبل الوقت. اقفل المحكمة اللي فتحتها حضرتك، المحكمة البرايفت بتاعتك، المحكمة الخاصة، قطاع خاص، كل واحد فاتح محكمة قطاع خاص عنده في البيت. بس العجيب إن هو فيها القاضي وهو وكيل النيابة وكل الناس هم المتهمين، واحد يوزع أحكام، وده كويس وده وحش، وده يطلع وده ينزل، وده ينفع وده ما ينفعش. عندما أسمع عن مجيء الرب وعن حقيقة كرسي المسيح وأن الرب سيقيم كل واحد حسب ما يكون عمله، هخاف وأخشى ويقول لي لا تحكموا في شيء قبل الوقت. عندما أقرأ كورنثوس الأولى 7 ويقول لي الوقت منذ الآن مقصر، يقول الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملون، لأن هيئة هذا العالم تزول. يخلع قلبي من عالم بيزول، ما يحطش قلبي عليه. عندما أقرأ عن حقيقة مجيء الرب في كورنثوس الأولى 15 ويقول لي إنه في البوق الأخير سيبوق يقام الأموات عديمي فنحن الأحياء نتغير، عندما يصف لي مشهد القيامة الرائع في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، يقول لي في آخرها، أنا بقول لك الكلام ده مش عشان تشبه حب الاستطلاع عندك وتقعد وسط الناس تعمل معلم للأطفال ومهذب للأغبياء وقائد للذين في الظلمة وتمسك الناس الغلابة اللي مش عارفين اللي يحصل وتقعد تفرد عليهم عضلاتك، لا مش كده أبدا. لكن أنا بكلمك عن مجيء الرب وعن سفر الرؤية وعن النبوة علشان تسمع التحريض، مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم في الرب ليس باطلا. يقول لنا في كورنثوس الثانية 5 هيجي وسنظهر جميعا أمام كرسي المسيح علشان كده لنحترص أن نكون مرضيين عنده. في فيليب 3 يقول أننا ننتظر من السماوات مخلصا سيغير شكل جسد تواضعنا. ليه؟ علشان يذكرنا أن جنسيتنا سيرتنا هي في السماويات. في كولوسي 3 يقول متى أظهر المسيح حياتنا حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. ليه؟ اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس. ما فيش مرة أشير إلى حقيقة مجيء الرب إلى هذه النبوة التي ستتم إلا وكان يتبعها تحرير عملي. في تسالونيك الأولى 3 يثبت قلوبكم بلا لوم المحبة والقداسة عند مجيء ربنا يسوع مع جميع قديسين. تكلمنا عن الراقدين في 4:13 عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام علشان أحبائنا اللي رقدوا. تسالونيك الثانية للمظلومين إياكم الذين تتضايقون معنا إيه؟ راحة عند استعلام يسوع المسيح. طب والناس اللي ظلموني ودايسين علي وإياكم أنتم ليكم راحة، لكن عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم إمتى؟ متى جاء بمجده في قوته مستعلا بلهيب نار. في عبرانين 10 احضروا الاجتماعات غير تاركين اجتماعنا كما لقوما بالأكثر على قدر ما ترون اليوم. ليه هندرس سفر الرؤية؟ علشان نحب الاجتماعات وما نتركش الاجتماع. في يعقوب 5 تأنوا أيها الإخوة وثبتوا قلوبكم. ليه؟ لأن مجيء الرب قد اقترب. ليه هندرس سفر الرؤية؟ علشان اللي قلبه مخلع يقول خلاص معلش اثبت يا واد شجع يا قلبي هانت. يلا من كلمة لطيفة بلسان بارد لنفس عطشانة فعلا مية حلوة لأن مجيء الرب قد اقترب. ثم في يوحنا الأولى 2 يقول لك يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. طب ونعمل ايه؟ إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. اعملوا البر. حنا الأولى 3 من عنده هذا الرجاء به بالمسيح يعمل ايه؟ يطهر نفسه كما هو طهر. في يهوذا 20 يقول لي منتظرين رحمة ربنا يسوع للحياة الأبدية. طب ولغاية ما يجي اعمل ايه؟ مختطفين من النار. روحوا دوروا عن النفوس اللي بتاعه. هذه أثار دراسة سفر الرؤية. مش عاملين سلسلة المحاضرات دي علشان نطلع أساتذة فاهمين الدنيا ماشية ازاي، لكن ليكون هناك تأثيرات عملية في حياتنا. هناك غرض تعليمي، هناك غرض لاهوتي، هناك غرض تبشيري. خلصوا البعض بالخوف. مفيش حاجة تخوف قد سفر الرؤية. ويقدم في نهايته الدعوة للعطشان، من يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة. خلاص هختم كلامي. فعلشان كده نبدأ بقى دراستنا في سفر الرؤية ونقول فكرة عن الكتاب. أنا همسك كتاب سفر الرؤية هعتبر اني خدته من مكتبة من احدى المكتبات العامة وهتصرف معاه زي ما بتصرف فعلا مع اي كتاب بروح اشتريه. انا شخصيا لما بدخل اي مكتبة برا لان الكتب غالية فيهمني قبل ما ادفع اعرف فكرة عن الكتاب ده فبقلب في شوية حاجات فبفرح قوي لما بلاقي على ظهر الكتاب من ورا نبذة كاتبها الكاتب او بعض الكتاب بيقولوا لي الكتاب ده فيه ايه؟ هيكلمك عن ايه؟ ايه وضعه بالظبط؟ نبذة عن الكتاب. والحقيقة لما تقرأ أول 3 أعداد تلاقي أن المؤلف الإلهي قدم لك نبذة عن الكتاب. أول حاجة اسمه، اسم الكتاب ده أهم حاجة، عنوان الكتاب أهم حاجة، عنوان الكتاب اسمه إيه؟ أوعى تقول لي رؤيا يوحنا اللاهوتي، ده تعبير خاطئ تماما وغير موحى به. إعلان يسوع المسيح، إنه كشف الستار عن هذا الذي لم يعش بعد قيامته على الأرض سوى 40 يوم، واختفى، أخذته سحابة عن أعينهم ومضى ولم يعود يروه، وظلوا في حيرة، يا ترى أنت فين؟ بتعمل إيه؟ قاعد على إيه؟ ناوي على إيه؟ سنة نشوفك، سنة نعرف عنك أي أخبار. حتى جاءهم إعلان يسوع المسيح، كشف لهم الستار، أزاح الستار عن حبيب القلب الذي أخذته السحب وأخفته عن الأعين. افتتح سفر الرؤيا، رأيت منظر ابن إنسان. يا حلاوة المنظر، صدقوني يتهيألي يوحنا كان هيصرخ من الفرح، ايه ده هو انت؟ بس ما لحقش يتهنى، لانه اول ما شافه اكتشف انه غير اللي كان متعود. اخر مره شافه يمكن كان قبل كده على بحيره طبريه، وبعدين شافه وهو صاعد ومادد ايديه بيعمل ايه وبيبارك. كان منظر جميل، بس لما قال له المره الثانيه لعيناه كلهيب، شاف منظر مختلف. سقطت عند رجليه كميتا، بس وضع يده اليمنى علي وقال لي لا تخف، انا الاول والاخر. انت عايز تعرف اخباري انا مين فوق؟ اين نجار الناصرة الان؟ هو هناك في اعلى عرش يقول انا الاول والاخر، لا قبلي ولا بعد، هو الاول وهو الاخر. معقول انت الناصر المحتقر؟ انت هناك على العرش الاول والاخر. ما هو السفر الذي يكشف هذه الحقيقة؟ إعلان يسوع المسيح، سفر الرؤيا. أنا الحي، يا سلام، أنا الأول والآخر وأنا الحي. الحي إيش؟ ليه بيقول لي أنا الحي؟ أصل للأسف كتير فكروه مات. وهفسر لك، أنا الذي كنت ميتا وها أنا حي إلى أبد. هذا هو عنوان السفر، إعلان يسوع المسيح، لكنه إعلان أيضا من يسوع المسيح. أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لابد أن يكون بعد هذا. هو سفر يكشف المخبوء، سبق في هذا المكان وقلت أن المعنى أبوكاليبس عكس أبوكريفة. كلمة أبوكريفة أطلقت على أصفار مخفية، لكن هي أبوكاليبس يعني كشف الستار، فهو إزاحة الستار للإعلان. هذه الكلمة ذكرت 18 مرة في العهد الجديد، أبوكاليبس آخرهم رؤية 1:1، وكأنه يقول بعد الإعلان ده خلص، هو ده الكل. هو سفر نبوي ما لابد أن يكون عن قريب. الكلمة في اليوناني انتاكيوس، انتاكيوس باليوناني تعني ما سيحدث، مش عن قريب هنا بمعنى يعني قريب، لكن سيحدث فجأة وسيحدث بسرعة بتتابع سريع، هو ده الواقع. هو سفر مصور، كل دي نبذة عن السفر في أول 3 أعداد، لأنه بيقول له بيّنه، وتكلمنا عنها، signified يعني قدمه في صور تكتب في سطور، استقبله بعينيه وليس بأذنيه. هو سفر نافع ومبارك لمن يقرأه، من يسمعه، من يحفظه. ارى كمان آخر أصحاح في هذا السفر هيؤكد هذه الحقيقة. هو سفر يثير التوقع والانتظار في آخر 3 عدد، لأن الوقت قريب. لما عرفت الرب جديد، أول حاجة شدتني أن الرب قريب، الرب جاي بسرعة. من 20 سنة بالضبط كان الأخ الحبيب يوسف في مؤتمر وكان بيتكلم عن مجيء الرب، وقررت أني أترك المؤتمر وأروح أكلم خالتي لأنها كانت لسه بعيدة عن المسيح. عقلوني وقعدوني بالعافية، لكن مش ناسي ابدا الاحساس اللي كان مليني، ان خايف استنى في المؤتمر 2 لالا الرب يجي. الوقت قريب، وكان اتمنى ان يملأني هذا الاحساس اليوم ايضا. وقد تقول لي كيف تفكر بهذه الطريقة، اليس هذا ضد الذكاء؟ من 20 سنة الوقت قريب، وجاء النهاردة تقول الوقت قريب، ومن 200 سنة لا ومن 2000 سنة بيقولوا الوقت قريب. نعم الوقت قريب لسبب، لسبب واحد وحيد يملأ عقلي اقتناعا. لماذا الوقت قريب؟ لأنه لا يوجد سبب واحد على الإطلاق يمنع الرب يسوع من أن يأتي الآن. فيش سبب لا في الكتاب ولا في التاريخ ولا في أي شيء يقول إن الرب يسوع ممكن ما يجيش دلوقتي. ما فيش علامة واحدة أعطاها الكتاب للاختطاف. هناك مئات العلامات للظهور، لكن ما فيش علامة واحدة ينبغي أن تتم لكي يأتي الرب ويختطف الكنيسة. إذن إذا سألت أي مؤمن متى سيأتي الرب، هيقول لي سيأتي سريع، إن الوقت قريب، لأنه لا يوجد ما يمنع مجيئه في أي لحظة. هل ممكن أن يأتي الرب الآن؟ نعم نعم بكل تأكيد. وأتحدى أي قارئ للكتاب المقدس إنه يطلع لي سبب ويقول لي لا الرب مش هيجي، إلا إذا كان عبد رادي بيقول سيدي يبطئ. لكن أي عبد أمين أتحدى إن طلع آية واحدة من الكتاب تقول إن الرب يسوع مش هيجي دلوقتي. إنه سفر يثير التوقع والانتظار، سيأتي الآتي ولا يبطئ. لكن كمان هذه الكلمة تعني القرب الزمني والقرب المكاني، استخداماتها في العهد الجديد كده، فهو أتهاند وهو زمنيا تفصلنا عنه ثوان أو ربما جزء من الثانية. إن الوقت قريب. كيف أرسل؟ الله أعطاه للمسيح. كيف كتب؟ مين اللي كتب السفر ده؟ مين الكاتب؟ ده السؤال برضو بيهمني قوي لما بمسك أي كتاب في مكتب، بعد ما بعرف نبذة عن الكتاب يهمني أعرف مين اللي كتبه. سفر الرؤية مين اللي كتبه؟ كتبه يوحنا، بس مين اللي ادهوله؟ الكاتب الحقيقي. قال لك أعطاه إياه الله. أعطاه لمين؟ المسيح. والمسيح ادى لمين؟ لملاك. والملاك ادى لمين؟ ليوحنا. ويوحنا سلمه لينا. سكة طويلة بس سكة جميلة تبين روعة هذا السفر. ذكرت غير مرة أن يوحنا 17 أعطى الله للرب يسوع سلطانا أن يعطينا الحياة الأبدية. في نهاية يوحنا 17 أعطاه المجد لكي يعطيه لنا. أعطانا الحياة وأعطانا المجد، وبين الحياة والمجد أعطى الله أبونا المسيح سفر الرؤيا لكي يعطيه إيانا، لكي بالحياة الأبدية التي نلناها نستمتع بالمجد العتيد من خلال دراستنا وعبر دراستنا لسفر الرؤيا. هل تقدرون هذه العطية؟ الله قال للمسيح أعطيتك الحياة الأبدية أو أعطيتك سلطان أن تعطيهم الحياة، اديهم حياة. في نهاية يوحنا 17 أعطيتك المجد وأعطيت وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيت، اديهم المجد. وبين الاثنين اداله سفر الرؤيا علشان يديهم. كيف نستقبل هذه الهدية؟ هل نستقبلها في أحضاننا بالفرح أم نحتقرها ونسيء فهمها؟ لكن يهمني كمان لمن أرسل. عجيب يوحنا، بولس كتب 7 رسائل لـ7 كنائس، فيهم حاجات رسالتين لكن تعتبر 7 كنائس. شرح في رسائل لـ7 كنائس كل الحق الخاص بالكنيسة. يوحنا كتب رسالة واحدة لـ7 كنائس. لاحظوا، اكتب الى ملاك كنيسة افسس، بس مش بروح قاطع الحتة بتاعت افسس والدهال، لكن بيديله كل سفر الرؤية. يعني يقرأ المكتوب لأفسس ويقرأ الباقي، فقد كان سفر الرؤية رسالة لـ7 الكنائس. بولس شرح الحق الخاص بالكنيسة، يوحنا شرح تاريخ الكنيسة. من هو الناشر؟ ناشر مهم قوي، لأن في دور نشر محترمة. الواحد حتى لو مش عارف الكاتب بياخد الكتاب على حس دور النشر، يقول دي ما بتقولش أي كلام. هل لهذا الكتاب دور نشر؟ من الذي يقدم هذا الكتاب للجمهور؟ ناشر عظيم، يوحنا إلى 7 الكنائس التي في آسيا، أنا اللي كتبت، لكن بقدم لكم هذا السفر وعلى رأسه تحية من الناشر. من هو الناشر؟ من الكائن والذي كان والذي يأتي. عجيب، من الكائن اللي هو هو إز، من الذي كان هو واز، من الذي سيكون اللي شال بي، اللي هو على طول اللي موجود، من الكائن والذي كان ومن الذي يأتي. مين هو ده؟ الله الآب الأزلي. لكن هو من السبعة الأرواح التي أمام عرشه. واللي فهمنا من أصحاح أربعة أنه روح الله ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين. يعني الناشر لهذا الكتاب هو الثالوث الأرض. ألا يعطي هذا الكتاب أهمية في أعيننا؟ لقد جاءت التحية لرسائل كثيرة من الله الآب ومن ربنا يسوع، لكن ده بالذات يقدم لجمهور القراء من الله الآب، من الروح القدس، من المسيح. وجاء عند المسيح وزي واحد كان مستني فرصة علشان يتكلم. شاهد الأمين الذي في سبيل الحق ضحى بحياته ومات، لكن هذا الذي من حبه وأمانته مات، من قدرته وقوته عمل إيه؟ قام، فهو البكر من الأموات. وهذا الذي قام من الأموات رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، فهو رئيس ملوك الأرض. يا سلام، يصف لنا محبته، يصف لنا قدرته، يصف لنا مجده. هذا الذي، ويجيب العبارة اللي بعتبرها ديديكيشن لمين؟ كثير بنقرأ على الكتب هذا الكتاب كتبه الكاتب، لكن بعد ما كتبه تعب فيه، في شخص يحب أو أنه يكرم من خلال هذا الكتاب، يقول بيهديه لمين؟ حد تعب معاه، حد شاركه، حد كان سبب بركة لحياته، فأهدى يوحنا عمل ديديكيشن لمين؟ الذي أحبنا أو يحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله. لاحظوا الثلاث أفعال: أحبنا، غسلنا، جعلنا. جميلة، جعلنا، جعلنا ملوكا، جعلنا كهنة. جعلنا ملوكا داخليا، إخواتي المؤمنين ملوك غصبا عن العالم، صدقوني أخلاقهم أخلاق ملكية، بس قريب هيبقوا من جوه ملوك وكمان من بره ملوك. لكن أنا شخصيا شايفهم دلوقتي فعلا ملوك، أخلاق ملكية، حاجة محترمة. ما بشوفش أخلاقيات الرعاع، الأنانية، الحسد، الحقد، والغيرة، والمذمة، والخبز، والرياء. علشان كده بس لازم نفتكر دايما إن احنا ملوك، ولازم أخلاقنا تبقى أخلاقي يا أحبائي ملوك. أمين. يعقوب لما تصلح حاله بقي برنس. عايزين كده نتصرف زي البرنسات. أمين. مش برنسات في هذا العالم، لكن في الرقي الخلقي. جعلنا ملوكا، وقريب هيخلينا ملوك بره وجوه، لكن جعلنا أيضا كهنة. جعلنا نقترب إلى الله بأرواحنا، قريب هنقترب بأرواحنا وبأجسادنا، هنبقى ملوك روحيا وحرفيا، وكهنة روحيا وحرفيا، كهنة الله. في آخر سفر الرؤيا هنقرأ أننا مش كهنة لله أبيه، لكن كهنة الله الآب، كهنة الإنعاش الذين سنكون كملك صادق، ننزل من السماء لننعش بقية الخلائق. تصوروا ربنا لما حب ينعش إبراهيم بعت له مين؟ ملك صادق. هتستدعى حضرتك في يوم من الأيام، لا مش يبقى في أيام، هناك في الأبدية، هتستدعى أيها الكاهن الملك صادقي لكي ترسل إلى أحد الخلائق السماوية أو الأرضية، ما أعرفش، لكي تقدم له خدمة إنعاش وفرح، مش لأنه متعب، لأنه ما فيش تعب، لكن مزيد من الإسعاد من خلال كهنة الله في الحالة الأبدية. هذا هو الناشر، وهذا هو المقدم والمهدى له الكتاب. لكن يصل في عدد 7 و8 ويقدم موضوع الكتاب، والذي يتلخص في كلمتين. هي خلاصة الكتاب ده، هو ذا يأتي مع السحاب، مجيء المسيح للملك، هو ذا يأتي مع السحاب، دخول الحاكم إلى مشهد الحكم. ثم ما هو برنامج الحكم؟ برنامج الحكم، كل ملك بيقدم برنامج حكم يعتمد على ماذا سيصنع، لكن الرب يسوع يقدم برنامج حكم على ماذا يكون. يكون، واخدين بالكم من الفرق؟ مفهومة؟ أنا شخصيا متعز بيها، معرفش إذا تعزيتوا بيها كويس، إذا ما تعزيتوش افتكروها وفكروا فيها. كل واحد لما بيقدم برنامج الحكم يقول أنا ناوي أعمل، المسيح يقول أنا أكون. أقول له أنت خلصت، أنت خلصت، إن أعمالك كلها تستمد قيمتها من شخصك وكينونتك. ما هو برنامج حكمك أيها السيد؟ قال هقول لك أنا مين. أنا هو الألف والياء، وادي أول أنا هو البداية والنهاية، ربنا يسوع المسيح مولود المزود، نجار الناصرة، رجل بئر سخار، اسمعه ماذا يقول وانحني أمام كلماته. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. يقول الرب، من هو هذا الرب؟ الكائن والذي كان والذي يأتي، الأزلي الأبدي الدائم السرمدي غير المتغير. لكن يسوع أيضا هو إيل شداي، الله القادر على كل شيء. ما هو برنامج حكمه؟ إن الشخص الذي سيحكم هو الأزلي الأبدي، هو السرمدي الدائم، هو غير المتغير، هو أيضا القادر على كل شيء. يا لسعادة عصر فيه يملك المسيح. إنه كتاب يقدم لنا دخول الملك ويقدم لنا برنامج الملك. وكلمة مجيء في اليوناني باروسيا تتكلم عن دخول، مجيء دخول، دخول الملك، لكن ليس كأي دخول. قال واحد كدخول المدرس إلى الفصل، أول ما بيدخل دخول يغير الحالة، دخول يغير الوضع. هو سيأتي مع السحاب، ووصوله إلى الأرض سيغير حال الأرض. هكتفي بهذا أحبائي، وأترك القسم الأول. أخي الحبيب يوسف رياضي بيضيفه على شغله، معلش. القسم الأول هيبدأ من عدد 9 في هذا الأصحاح، أكتب ما رأيت. وأعتقد أن كده أكون التزمت فعلا باللي طلب مني، أني أقول مقدمة لسفر الرؤية، والمقدمة فعلا هي في الأصحاح الأول من عدد 1 لغاية عدد 8. أرجو أن الرب يستخدم هذه الكلمات لبركتكم ولمجد اسمه حتى مجيئه وله كل مجد.